إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السماعات فين يا محمد؟ من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 28 بعد 104 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 10 من شهر الله المحرم لعام 44,400، وهي تتضمن عدة وقفات. وقفتنا الأولى مع رسالة بعنوان تدبرات قرآنية المجموعة 10، وهي مجموعة مختصرة من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله في قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم. قال رحمه الله: دل مفهوم الآية أن من لم ينتهي جوزي بالأول والآخر وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذا أن الربا موجب لدخول النار.
يقول دل مفهوم الآية أن من لم ينتهي، لأن الله عز وجل قال: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن لم ينتهي جوزي بالأول والآخر. فما المراد بالأول وما المراد بالآخر؟ المراد بالأول ما كان قبل العلم بالحكم، هذا هو الأول، والآخر ما كان بعد العلم بالحكم. إذا أتى الإنسان معاملة الربوية وصورة من صور الربا في التعامل ولم يكن يعلم الحكم الشرعي، ثم إنه لما علم انتهى، فهذا لا يأثم، لأنه كان جاهلا، كان لا يعلم أن هذا ربا. معاملة، كثير من المعاملات التي تقع الآن عند الناس، كثير من المعاملات هي معاملات ربوية، ولكن الناس لا يعلمون حكمها، لا يعلمون حكمها. مثل مثلا حكم بيع العينة، مثلا العينة، وهو أن الإنسان يذهب إلى رجل يشتري منه السيارة بالتقسيط ب100,000، ثم يبيعها عليه مرة ثانية نقدا ب80,000، وتبقى المئة ألف عليه ويأخذ ال100,000. فهذه محرمة، صورة محرمة. لماذا؟ لأنها للتوصل إلى ماذا؟ التوصل إلى جعل أو إعطاء ال80,000 ب100,000، أخذ منه 80 وقسط عليه 100، فيكون هذا مال بمال مع الزيادة. كثير من الناس لا يعرف حكم هذه المسألة. فلو افترضنا أن إنسانا أكل ربا أو أخذ ربا أو تعامل معاملة ربوية وهو لا يدري عن الحكم، فجاءه الحكم فانتهى، فهذا لا يؤاخذ على ما مضى. طيب، لكن إذا لم ينتهي وأصر وواصل أخذ بالأول والآخر، يبقى إذن أنت محاسب معاقب آثم على ما كان من قبل وما كان من بعد، لأنك لم تعظم حرمات الله ولم تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. فهذه فيها قاعدة، وهي قاعدة العذر بالجهل. قاعدة ماذا؟ قاعدة العذر بالجهل. فكل من جاءه من فعل محرما وهو جاهل بالحكم الشرعي، كل من جاء إلى محرما وفعل محرما وهو جاهل بالحكم الشرعي فإنه لا يأثم، لأنه يشترط في الآثم أن يفعل المحرم: واحد، عالما، اثنان، ذاكرا، ثلاثة، مختارا. فلو فعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإنه لا يؤاخذ. قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قال سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فكل من فعل محرما وهو جاهل بذلك وهو غير عالم، أو كان عالما لكن فعله ناسيا، أو كان ذاكرا عالما لكن فعله مكرها أحد أكرها، فإنه لا يؤاخذ حتى ولو كان على الكفر. قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وعليه وضع ماله في بنك وهو لا يدري أن هذا ربا، ولكن بعد 10 سنوات هذا الرجل علم الحكم. طيب في الحالة ديت إذا انتهى وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يتوب عليه ولا يؤاخذ على ما مضى، لكن إن أصر وبالغ وواصل المعاملة فإنه يأثم، أخذ بالأول وأخذ بالآخر. طيب الرجل الذي يتعامل بالربا لو ما كان يعلم ثم علم الآن، ما حكم المال الذي بين يديه؟ نقول: أما المال الذي أنفقه من قبل يوم أن كان جاهلا، أنفق أكل شرب كذا، هذا لا شيء عليه ولا يؤاخذ. أما المال الذي في يده يوم أن تاب، المال الذي في يده الآن لابد أن يتخلص منه. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كان الإنسان لا يدري أن هذه المعاملة ربا ثم إنه تاب، طيب ماذا يصنع؟ واحد، عليه أن يوقف هذه المعاملة الربوية. طيب اثنان، إذا كان له مال في بنك ما يأخذه، الزيادة ما يأخذها. طيب لو أنهم قالوا: لا إحنا ما عندنا بند للإرجاع، أنت تأخذ الفلوس، فأخذ هذا المال 100,000 له و20,000 زيادة، فماذا يصنع في 20,000؟ يتخلص من 20. طيب مسألة، لو أن رجلا قال: أنا أعتقد أن الربا حرام، لكنني سأضع هذا المبلغ في البنك مثلا، والمال الذي يأتيني زيادة على الأصل سأنفقه في سبيل من سبل الخيرات، كل ما يأتيني من مال 10,000 مثلا زيادة أضعها في مسجد، 10,000 أزوج بها فقيرة، 10,000 أعطيها لمساكين، ويبقى ده باب من أبواب الخير، هل هذا يجوز؟ الجواب لا، لأن عندنا أمرين. الأمر الأول المعاملة الربوية، الأمر الثاني ما يترتب على المعاملة الربوية. المعاملة الربوية كتابة الربا، معاملة الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. إذا مجرد أن تتعامل معاملة الربوية هذا ماذا؟ هذا إثم حتى ولو لم تستفد من المال. طب الأمر الثاني الاستفادة من المال، فلو أنك تخلصت من المال لكن في نفس الوقت أنت تتعامل المعاملة الربوية يبقى عليك إثم، فإن استفدت من المال فعليك إثمان. إذن يلزمك أمران: الأمر الأول التوبة من المعاملة الربوية، الأمر الثاني ماذا؟ الأمر الثاني التخلص من هذا المال، التخلص من هذا المال.
طيب رجل يقول أنا أتخلص من هذا المال الذي يأتيني، أتخلص منه في فواتير الكهرباء، فواتير المياه، أنا ما أكل ولا أشرب بس أتخلص من فواتير المياه، فواتير الكهرباء، فواتير كذا، هل هذا يجوز؟ لا. طيب رجل يقول أنا بتأتيني مثلا أنا علي ضرائب، فأتعامل في البنك بالربا، أخذ المال من هنا الزيادة وأضعه فين؟ في الضرائب. نقول كل هذا لا يجوز، لا ينبغي أن تتعامل بالربا، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
قال رحمه الله، قال الله عز وجل ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيها، وذلك لشناعته، ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان، وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها، وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد. فالواجب أن تصدق فالواجب أن تصدق جميع النصوص، الكتاب والسنة، وفيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من النار، ومن استحقاق هذه الموفقات لدخول النار إن لم يتب منها.
نعم. قول الله عز وجل ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فيه وعيد آكل الربا، وهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، ومن ضمن الحدود والأوصاف التي وضعها العلماء للتمييز بين الكبائر والصغائر أن الذنب إذا توعد عليه بالنار كان كبيرا، أي ذنب توعد عليه بالنار فهو من الكبائر. فقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، دل هذا على ماذا؟ على أن من يأكل أموال اليتامى فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك هنا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أصحاب النار، يبقى هذا من الكبيرة. فمن الفوارق التي تفرق بين الكبيرة والصغيرة أن المعصية إذا جاء في النص التوعد عليها بالنار فإنها تكون ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. طيب السؤال، هل أكل الربا نقول له أنت في النار لأن الله قال فأولئك أصحاب النار فيها خالدون؟ هل ممكن أن نقول يا محمد أنت في النار للي بيأكل الربا؟ رجل وضع مال في البنك وكذا، نقول يا إبراهيم يا علي يا أحمد يا محمد أنت في النار لأن الله قال فأولئك أصحاب النار، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. نقول أنت أخطأت من ناحيتين. الناحية الأولى أنك نقلت الحكم من نوع إلى معين، الله قال سبحانه وتعالى في من يأكل الربا فأولئك، ومن عاد فأولئك أصحاب النار وفيها خالد. من ولا قال محمد ولا قال إبراهيم؟ قال من؟ فإن الله الذي قال ذلك هو الله الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب ما دون ذلك يعني ما دون الشرك، والربا ما دون الشرك، يبقى يكون هذا تحت المشيئة، فالله سبحانه وتعالى يغفر ذلك لمن يشاء، إذن يدخل تحت المشيئة. فقد يغفر الله لمن مات على أكل الربا، وقد يغفر الله لمن مات على زنا، وقد يغفر الله لمن مات على قتل وغير ذلك. طيب يبقى هذا هو الأمر الأول، أنك قلت ماذا؟ أنك نقلت الأمر من حكم في النوع إلى حكم في العين. وأهل السنة والجماعة يفرقون بين الأحكام المتعلقة بالنوع والأحكام المتعلقة بالإيه؟ بالعين. لعن الله آكل الربا ومكله، لكن لا تقول لعنك الله يا محمد. طيب إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كل ذنب متوعد صاحبه على النار لا تنقله من ماذا؟ من نوع إلى معين. يبقى حكمك على هذا الرجل محمد بينه من أهل النار، هذا ماذا؟ هذا لا يجوز، لأنك نقلت الحكم من فلان من نوع إلى معين. طيب، وبهذا يتبين لنا الفارق بين منهج الخوارج ومنهج أهل السنة. منهج الخوارج يكفرون بالمعاصي، مجرد يقع في المعصية يكفر وبالتالي يدخل النار، لأن الله قال فأولئك أصحاب النار، يبقى خلاص هذا كافر ويدخل النار، هذا كافر ويدخل النار. أهل السنة الجماعة يقولون لا، أصحاب المعاصي لا يكفرون، اللهم إلا إذا استحل المعصية، إذا استحلها أو كذب بالنص أو جحد، إنما مجرد إتيان المعاصي هذا لا يكفر بها صاحبه. ولكنهم كفروا أصحاب المعاصي بالمعاصي وعمدوا إلى جميع بقى النصوص، لا يزني زاني حمزه مؤمن إذن يكون كافرا، لأن الله نفى عنه الإيمان، فإذا نفى الله عنه الإيمان يكون كافرا. طيب النص الآخر، وإن زنى وإن سرق، النص الآخر الزنية وزني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلد، ما قال فاقتلوا، قال فاجلدوا، ولو كان الزنا كفرا لا قتل الزاني، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، ولو كان السارق كافرا لقال الله عز وجل فاقتلهما، ولما قال فاقطعوا أيديهما. فالخوارج يكفرون بالمعاصي، ولهذا نجد الدواعش وتنظيم قاعدة والناس دي، احنا قد يتعجب كثير من الناس يقولون لك كيف يقتلون الجنود وكيف يقتلون دون ما فيش في قلوبهم رحمة؟ لا أبدا، هي المسألة بسيطة خالص، المسألة عندهم هو قتل كافرا، فهل من قتل كافرا تقول ما في قلب رحمة؟ هو عنده الرحمة كل الرحمة أن يقتل كافرا، رحمة كل رحمة، ولا تقول أنت زي بتقتل هذا الجندي وتأكل وتشرب وتضحك وتقتل هؤلاء. هو إذا قتل واحد يا أخواني أبا جهل يجي له نفسي يأكل ولا ما يجريش نفسي يأكل؟ يقول نفسي يأكل طبعا، قتل أبو جهل وقتل أبو لهب، فنفس المسألة، هو هنا بيقتل مين؟ هو بيقتل كافر، فيبقى هيقولوا نفسي طبعا يأكل، وممكن كمان يطأ على بدني وكذا، ما في مشكلة. طب بيصلي، طب هو الكافر بيصلي؟ يقولك ما هو ده مرتد فلا عبرة بصلاته، هو بيصلي ولهذا ما فيش مشكلة، وبيصلي وساجد أقتله ليه؟ لأن أنا بقتل مرتد. يعني لو واحد مثلا سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد كذب بالقرآن وبيصلي، ها هذا مرتد يقتل، يقتل ولا كان بيصلي؟ نفس المسألة. ولهذا يا أخواني التكفير يسبق التفجير، التكفير يسبق التفجير، فهو استباح دمه. فالناس تشاهد بقى التلفاز ومشكلة، وناس ما فيش في قلوبهم رحمة، وناس بيقتلوا المسلمين الأبرياء واللي بيصلوا واللي بيدفعوا عنا، لا كفار عندهم كفار، ده أبو جهل وأبو لهب، أبو جهل وأبو لهب تقول كيف يقتلوا؟ بيقتلوا. ولهذا صارت هناك أهمية مهمة جدا في تعليم الشباب المنهج الصحيح، لازم نعلم الشباب المنهج الصحيح، بس نعلمه المنهج الصحيح ايه؟ اللي في كتاب السنة. ما جيش بقى يبقى انت الشيخ اللي واقف عند مسجد فيه قبر وتقول مدد يا فلان، وترجع تقول إرهابيين وحشين، ما انت زيه بالظبط، هو مدد يا فلان للميت وبتدعو ميت، وده بيقتل ايه؟ بلعك ده واخف منك لانه عاصي وانت مشرك. فاللي هيحارب الإرهاب مين بقى؟ اللي بيقول شلها يا ست يا ام العواجيز، ده اللي حارب الارهاب، ده هو اصلا الارهاب بيقول شوف دول المسلمين دول اللي بيقولوا كذا. لكن اللي حارب الارهاب مين؟ اهل السنه، اللي بيرد عليه بالدليل، يقول انت كفرت ليه؟ يقول لك قال كفرا. نقول طب اهل السنه الجماعه يقولون ده لو قال كفرا، يعني حتى لو قال المسلم كفرا لا يجوز تكفيره الا بعد ماذا؟ قاعده توافر الشروط وانتفاء الموانع، لابد أن تقيم حجة. قال كفرا نعم، لكن لا يدري أن هذا كفر، ما يدري، أما قال كفرا وهو مخطئ، قال كفرا ومكره، أما قال رجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما هذا قول كفر، لكن هذا الرجل كفر؟ ما كفر. يبقى لابد أن نربع القواعد، بس نربع القواعد تأتي التربية من مين؟ من صالح للتربية، من صالح. إنما نقول والله ده احنا محاضرة أو مؤتمر لمحاربة الإرهاب، مين بقى اللي بيحاضر في المؤتمر ده؟ شلا يا سيدي بدوي، شلا يا سيدي حسين، يم العواجيز، مش عارف تشييد القبور والحفاظ على النذور، هو ده اللي يحارب الإرهاب؟ إذا كان هو ده اللي أنتج الإرهاب أصلا، الإرهاب نتج ليه؟ قال لك إن المجتمع دي فيه كفريات، ده كافر وده كافر، ده كافر اليوم بيعمل كذا وده كافر اليوم بيعمل كذا وده كافر اليوم بيعمل كذا، فلابد لك. ولهذا تعدى واعش تنظيم القاعدة ما يكلموش أمثالنا ولا يستدلوا بأمثالنا ولا يسمعوا الأولاد اللي عندهم محاضرات أهل السنة، إنما يسمعوهم مين؟ هيجيب له زي ده يقول له شوف ده بيحاربنا هو وهو بيقول مدد يا فلان. إذن مسألة التكفير حتى ولو قال المسلم كفرا لا يكفر به إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، لابد من إقامة حج على الناس، لابد من استفاء الشروط. يمكن مجنون هذا الرجل، يعني شايف واحد في ماشي في الشارع بيسب الله أكفره؟ طلع مجنون، طب أعمل إيه؟ مجنون أصلا. يبقى لابد أشوف واحد يقولك سب الله ما فيش في عذر بالجهل، نقول صح فيش في عذر بالجهل، لكن في موانع أخرى غير الجهل. يعني قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع تطبق على من سب الله ومن سب الرسول، ليه؟ لعله مكره، سب الله ورسوله مكره، يبقى في مانع من إيقاع الحكم عليه وهو الإكراه. سب الله سب الرسول وهو مجنون، مجنون. سب الله خطأ أراد أن يسب ولده فسب ربه خطأ، مثل ما قال رجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال الكفر مرتين، اللهم أنت عبدي كفر، أنا ربك كفر، قال الكفر مرتين ومع ذلك ليس بكافر. هذه القاعدة العظيمة جدا، التفريق بين النوع وبين المعين، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، هذه القاعدة يختص بها أهل السنة والجماعة. لكن الخوارج يكفرون بالمعاصي والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر فيجعلونه في منزلة بين المنزلتين. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى في قاعدة عندنا اسمها قاعدة إيه؟ التفريق بين إيه؟ بين النوع والمعين. يعني إيه بين النوع والمعين؟ يعني ليس كل من قال كفرا يكون كافرا، إذا نحتاج إلى إيه؟ توافر الشروط وانتفاء الموانع. قد يكون جاهلا، قد يكون مخطئا، قد يكون مكرها، فلا بد من استيفاء شروط قبل إسقاطه على المعين. يعني عندك حاكم مثلا، هم كفروا الحاكم، كفروا الحاكم ليه؟ يحكم غير ما أنزل الله. طيب هل الحكم غير ما أنزل الله ابتداء كفر يخرج من الملة؟ هو كفر أصغر لكن لا يخرج من الملة. طيب الحاكم قال كفر ما في مشكلة، قال كفرا يحتاج إقامة حج، يحتاج إلى إقامة حج قبل أن تكفر. فالحاكم كغيره، فرق بين من قال الكفر ومن وهو لا يدري أو عنده جهل بهذا أو تأويل أخبره عالم بأن هذا ليس بكفر فقلده، يبقى لابد من توافر الشروط ومن انتفاء الموانع. طيب يبقى إذن لابد للخوارج من جمع جميع النصوص. أنت أخذت لا يزني الزاني إحنا يزني مؤمن، ولم تأخذ النص الآخر وإن زنى وإن سرق، لابد أن نجمع النصوص. أنت أخذت نص ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ولم تأخذ نص وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسمهم من؟ سماهم المؤمنين، فالله المستعان. ولهذا يا أخواني القواعد دي هي عندنا الحمد لله سهلة ومتكررة ومتقررة بالنسبة لنا، لكنها بالنسبة لواقع هذه الجماعات الأخرى والطائفة الأخرى تجدها محور ماذا؟ محور نزاع ومحور خلاف كبير جدا جدا جدا، محور نزاع وخلاف كبير. ولهذا لما يأتيك الشيخ كده يسأل عن الفكر التكفيري فيقول وهو سلفي، يقول أنا سلفي، يقول اسألوا عنه أصحابه، أو يقول أنا مش عالم، أنا بتاع الصلاة على النبي بس، مش عالم وبتاع الصلاة على النبي، وما تدري كيف وكيف تصدر الناس وانت مش عارف. إذن اجلس في بيتك، صلى على النبي في بيتك، صلى على النبي في بيتك. احتاجت تعلم الناس وتطوف في البلدان وتعلم الناس، انت بتاع الصلاة على النبي، بتاع الصلاة على النبي، خي صلى على النبي. لكن بتاع الصلاة على النبي يعلم الناس، بتاع الصلاة على النبي يفتي الناس، بتاع الصلاة على النبي يربي الأمة؟ لا، ما يربي الأمة إلا من عرف العلم وعرف الضوابط وعرف الأحكام. ولهذا الحقيقة يا إخواني بارك الله فيكم، لابد من التخصص والتعلم والرسوخ في مثل هذه الأمور. المسألة يا إخواني الأمة لم تختلف الصلاة خمس ولا لا، الأمة لم تختلف إلا هداية بقى لطلع لك وهو ضلالة مش هداية، اللي بقولك ده الصلاة صلاتين بس، صلاتين بس، ها طلع لك الصلاة صلاتين بس. ما احنا سبحان الله القنوات هذه أفرزت الكثير. والله الواحد ما يسمع أشياء ما يصدقه يا إخوان، ما يصدق. والله اسأل واحد لا يصلي، اسأل رجل لا يصلي، قول الصلوات كم. الرجل الذي لا يصلي اسأله قول الصلوات كم، هقول لك خمس صلوات. أنا بسمع أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن هذا يعلم الناس أن الصلوات صلاتين بس، ده الصلوات. والآخر لك ما في معراج، والآخر يقول لك ما في عذاب قبر نعيمه، والآخر يقول لك. إذا لازم نتعلم يا أخوان، لازم نتعلم عقيدتنا، نتعلم ديننا، نتعلم أحكامنا، نتعلم عباداتنا، نتعلم كيف نبيع ونشتري، كيف نزوج ونتزوج ونطلق. لابد من العلم، لازم العلم. اوعى تقول والله أصلنا يعني مدرس رياضيات أو لغة إنجليزية، مش دعوة بالإيه بالعلم، العلم احنا عندنا الشيخ عادل خاص كفاية وبس. لا، ازاي انت في بيتك تحتك حلال وحرام، في سوقك تحتك حلال وحرام، تعرف الحلال والحرام. ولهذا قال ابن عبد البر رحمة الله عليه الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. نعم أنت قد لا تكون شيخا ولا عالما، لكن المهم المسألة التي تريدها وتقبل عليها يلزمك أن تذهب إلى العالم أولا تستفتي فيه. أنت تفتح محل ذهب، هتبيع وتشتري؟ نعم. قمت بدراسة جدوى في كل باب؟ نعم. لكن تركت أهم باب، وهو ماذا؟ كيف تتعامل في بيع الذهب والفضة بالشرع. تجيك امرأة تعطيك حلق ولا غويشة، تأخذ هذه وأريد واحدة جديدة، بتأخذ الجديدة بتوزلها القديمة، والجديدة دي عاملة 8000 وده عاملة 9400، تديك كام؟ 1400. هذا لا يجوز، هذا ذهب بذهب مع الزياد ولا يجوز. الذهب بالذهب يدا يد ومثلا بمثل، ما يصلح. وما تعمل ايه؟ ما هو ده جديد وده قديم، فعلا في فرق. خلاص اشتري القديم وتدفع لها الفلوس، وبعدين هي تشتري الجديد وتدفع الايه وتدفع الفلوس. ولك قال انت ما ودنك منين يا جحا؟ عرضنا بقى الشرع، بودنك منين يا جحا؟ لا، ودنك ده بقى لازم تنظفها وتسمع الشرع كويس. احنا ما عندناش ودن جحا، احنا عندنا اذن سمعنا واطعنا. ما عندناش سمعنا وجحا، لا، سمعنا واطعنا. جحا ده في أساطير الأولين. خلاص ودنك منين يا جحا؟ لا، ما عندناش ودنك منين، عندنا صفة شرعية تبعها، تبعها على أساسها. بلال رضي الله عنه جاء بتمر جيد فأعجب التمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين اشتريت هذا؟ منين جبت هذا التمر؟ فقال يا رسول الله بعت اشتريت هذا بكيلين من تمر رديء. يعني الكيل الجيد ده بكيلين، ده تمر درجة تانية وده تمر درجة أول. أظن ده موجود جدا في القمح في الأرز وكذا، ده الطن مثلا في الأرز 10,000 وده الطن 8,000، فأنت مثلا بتجيب الطن من ده بطن وربع من ده، وصح الذرة الأردب كذا بأردب ونصف، ده اللي بيحصل، ده كله حرام ما يجوز. مش حاجة اسمها أردب قمح أردب ونصف قمح. القمح الأسود ده الحبة السوداء، الأردب ونصف منها بأردب من الحبة البيضاء، لا ما يصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أوه، هذا عين الربا، عين الربا، هل بعت هذا واشتريت هذين؟ ما هو فعلا إخواني الثمن مختلف، فعلا الثمن ده الكيل ده مثلا وليكن بمئة جنيه والكيل من ده بخمسين، يبقى الكيل بكيلين. لا، عند الكيل بكيلين ما يصلح، لكن بيع الكيل الكيلين دول بمئة جنيه، خد المئة جنيه واشتري هذا الكيل بمئة جنيه، يبقى فين ودنك يا جوحة؟ لا، دي صور شرعية لابد أن تتحقق، تتحقق. يا شيخ الدنيا تقف، يا شيخ العالم وصل القمر وإحنا قاعدين لسه نقول الذهب بالذهب، ما هو ده اللي وصلك في الأرض السبعة إنك أنت تقول كده. يبقى في سمعنا وأطعنا، وليس سمعنا وعصينا. يبقى الحل الشرعي بدون جدال، بدون جدال، بدون جدال، الحل الشرعي يبقى أسواقنا في الذهب والفضة تعمل إيه؟ اشتري القديم وبيع الجديد بس خالص. يقولك أصلا ما عندي سيولة، هيبقى عندك سيولة لما يكون التعامل بهذا، هيبقى عندك سيولة، يبقى عندك سيولة. يبقى إذن نحن نحتاج، أنت لن تكون عالما لكن يجب أن تكون عالما بمعاملتك. واضح يا أخوان؟ أنت لن تكون عالما، تجلس هنا تدرس مثلا تقول ما عندي إمكانات، لكن لابد أن تكون عالما بما تقدم عليه. تريد أن تتاجر في موتوسيكلات بالتقسيط، تعال شوف الشيخ الأول صفة التقسيط هذه صفتها. أنت تريد أن تتاجر في الحبوب، تعال اسأل الشيخ الأول عن هذه المسألة. مثل ما تريد أن تصلي، اسأل الشيخ عن الصلاة. يبقى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، تعرف على حكم الله أولا. واضح يا إخواني؟ يبقى أنت لن تكون عالما، أنت لست دارسا دراسة متخصصة، لكن هتتزوج، تعال اسأل عن أمور الزواج. في أمور زواج تحتاج إليها، تحتاج إليها. ناس في الزواج قد يضعون شروطا غير شرعية، ليلة العرس قد يكون هناك مخالفات. زمان كنا وارثين كده، يقول لك الرجل يأخذ مثلا عرض المرأة بإصبعه، ولا هذه كلها. اسأل، اسأل، ما تستحي، ما تستحي، رجل ما يستحي، إنما يسأل، يسأل الرجل عن دينه. فأنت تكون، يجب عليك أن تكون عالما بما تقدم عليه من أي أمر من الأمور. فأنت لن تكون عالم تدرس، لكن أنت بتعمل تباشر، فلاح، نعم أنت يا فلاح، وفي مزارعة بينك وبين رجل، صفة المزارعة الشرعية إيه؟ صفة المزارعة الشرعية؟ يبقى لابد تتعلم صفة المزارعة الشرعية. التاجر اليوم اللي بيتاجر بيشتري من ده طن، وده خمسة، وده سبعة، وده تمانية، وده عشرة، كل واحد بتبقى الحبوب عنده، وبعد ذلك ها، وبعد ذلك يأتي بعد ذلك يبيع، يبيع لي الطن اللي عند فلان، ويبيع لي الاثنين طن اللي عند فلان. طب هل هذا يجوز؟ تجر حبوب لم يتعلم أولا الشرع. طبعا هيقول لك ودي فيها إيه يعني؟ فيها إيه؟ راجل اشترى من عند الطن وبعدين باعه لي، روح استلمه من فلان. لا، ما يجوز. طيب يا شيخ ألم يملك؟ بلى، لكن هل نقل؟ لا، لابد أن يملك وينقل. اشترى مني، اشتريت أنا منه الأرز بستة آلاف أول السنة، الأرز طلع عشرة آلاف، اشتريت منه عشرة طن. لما أجي أشيلهم إيه اللي بيحصل؟ أما بيع الواحد، الواحد يروح ياخد منه، يقول لا ده احنا بينا حساب كده. إيه الحساب؟ أنت واخد الطن مني بستة والطن بقى بعشرة. طب وماله؟ ما أنا اشتريت خلاص. يقول لك لا. فيستكثر عليك المكسب، ونخلص البضاعة من عنده يلا يلا بزيادة ألف جنيه مثلا أو بألف ونص. يبقى هنا لابد من الملك ولابد من النقل، لابد من الملك ولابد من النقل. مسائل كثيرة لو فرعنا فيها يبقى مش هننتهي، لكن المهم أن تحفظ أنت القاعدة. يبقى هي القاعدة الآن، هل يلزم أن تكون عالما مجتهدا؟ يلزم؟ ما يلزم، لكن يلزم إيه؟ ها؟ أن تكون عالما بالحال التي تقدم عليها. مالك شعوض؟ اسأل الأول، اسأل الأول عن زواجك، عن طلاقك، عن بيعك، عن شرائك، عن معاملتك، كل هذا اسأل إيه؟ اسأل عنه أولا. نعم البيع،
بدل يعني
ما هو بيع، يعني شكرت أو شكرت أو السبب ها ما هو ده أجود أو نوع مختلف. هتعمل شكارة بشكارة يبقى لابد من الايه، من الوزن، لأن لابد يلزم فيه توازن. الشكارة دي 90 كيلو يوزنها، الشكارة دي 88 كيلو زود له 2 كيلو. إنما واحد يقول لك طب ما نخليها وخلاص، ده احنا جاهلين، احنا ما حددناش وكذا. قال العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ما تقولش دي في دي وخلاص وممكن يكون فيها زيادة، لا لازم توزن، توزن دي بدي، لازم توزن دي بدي، خد بالك. كما لو أنك علمت بالتفاضل وهذا لا يجوز، كذلك جهلك بالتساوي، لا بد تزن هذه بتلك طالما من الأصناف. لكن لو مثلا أرز بقمح مش مشكلة، حتى لو علمنا التفاضل، بس يلزم فيه حاجة واحدة بس، ألا وهي أن يكون ذلك في مجلس العقد. فأنت شكرت أرز بشكرتين قمح مش مشكلة، بس المهم أن يكون ذلك فين؟ في مجلس العقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. نعم نعم ما عرفش والله، أبويا ما قال ليش الجوحة ده تبيعه، وإحنا ورثناها أبا عن جد بيقولوا، لكن يعني بيقولوا فيها، لكن ما تحققت منها. هل هي شخصية وهمية؟ شوف شوف كده شوف ابحث. اي نعم، بس هل هو جوحا معروف او غيره؟ شوفها كده ابحث. نعم هنجيب لهم ايضا من فتاوى الشيخ ومن فتاوى لجنة الافتاء ما يحرر من قديم، هيعمل ايه؟ في فرق بين واحد جاهل ويريد الحق وسأل عالما وافتى العالم بالحل وهو يريد معرفة الحكم الشرعي، فافتى عالم بالحل، فهذا الرجل تبرأ ذمته والعهد على من افتى. لكن في رجل يقول لك بقى، تقول له حرام والدليل وكذا، يقول لك لا انا ما ليش دعوه بك، انا هاخد بفتوى، ده صاحب هوى، ده ليس طالبا للحق، ده طالبا للموافقة لما في نفسه، ده غير معذور، لا هو ولا مفتي، إذا كان مفتي يعلم يعني الحق. إذن العام المستفتي إن كان رجل عام يريد الحق ويريد أن يعمل بالحلال وابتعد عن الحرام، لكن استفتى واحد عنده في المسجد، واحد هنا مثلا من الناس العاديين استفتى أمام المسجد، هو طبعا أعلم الناس عنده، فقال له والله أنا معايا قرشين وكذا، قال له خص حطهم ما فيش مشكلة فيه، وفعلا رجل حطهم وأخذ كذا وكذا. الرجل ده ليس بآثم، ليه؟ لأنه ما سمع أن هذا حرام وسأل الشيخ والشيخ أفتاه. لكن الواحد بقى اللي يسمع أن هذا حرام وكذا وأن العلماء نهوا عن ذلك، يقول لك لا أنا أخذ فتوى الثاني الآخر، والقاعدة بتقول ضعف رقبة عالم وإيه، لا لا ما يصلح، هذا طالب هوى وليس طالب هدى. نعم هاتها كده لو اشياء. طب هاتها كده نستفيدها نفس السياق. نعم
قول
Thank you. أنت تقول الخوارج كلاب أهل النار، تقول هذا، لكن ما تقول إبراهيم علي من الخوارج أنه كلب من كلاب أهل النار، ما يجوز. ليه؟ أولا لا تدري بما يختم له، قد يختم له بالسنة. الأمر الثاني أنه على القول الصحيح أنهم ليسوا كفارا إذن يدخل تحت المشيئة، فقد يغفر الله له وقد لا يغفر، فلا يجوز تعيين زيد من الناس، لكن تقول الخوارج كلابنا ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله: ومفهوم الآية
نعم، الأمر الثاني في قول القائل بأن المراب هذا في النار لأن الله لا يخلف الميعاد، نقول فرق بين إخلاف الميعاد هو الوعد وإخلاف الوعيد، عندنا وعد وعندنا وعيد، فإذا وعد الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد يعني الوعد، لأن خلف الوعد غير جائز وخلف الوعد نقص. طيب، أما الوعيد فجائز أن يخلف ما لم يأتي النص بتعيين في معين، يعني فلان هذا سيدخل النار، فلان هذا لا يخلف، لأن هذا من قبيل الأخبار والأخبار لا تنسخ. إنما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا، توعد الله أكل الربا بإيه؟ بأنه يأكل في بطنه نار. طيب، الذي يأكل أموال اليتامى، طب لو مات هذا جائز أن يغفر الله عز وجل له إذا كان عنده حسنات كبيرة أو شاء الله عز وجل أن يغفر له لأي أمر من الأمور، فهل يقال كيف الله أخلف وعيده يبقى هذا أكل ربا والله عز وجل يغفر له؟ نقول هذا كرم منه سبحانه وتعالى، ففرق بين الوعد وبين الوعيد، بين الوعد وبين الوعيد. الوعد ما يخلف، ولهذا الروافض لما قالوا العشر المبشرون إلا عليه طبعا وكذا في النار وقالوا كفار وقالوا لما يستدل عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالهم في الجنة فقالوا ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول قول نبي أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، هذا لا يمكن يتبدل أبدا، لأن هذا من قبيل الخبر وخبر ما ينسخ، فقد وعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بماذا؟ بالجنة، ولن يخلف الله عز وجل وعده، يبقى الوعد لا يخلف والوعيد قد يخلف، والوعيد قد يخلف. نعم.
قال رحمه الله:
وعيد الكفار إن ماتوا على الكفر، لكن أيضا لا أستطيع أن أعين الكافر، يعني مثلا أنا أقول الكفار في النار، لكن أجي أقول فلان الفلاني في النار من الكفار، الله أعلم بما ختم له، لكن لو عين كافر في النار كما قلنا إذا عين خلاص فهذا لا يمكن أن يخلف أن يتخلف الوعيد، مثل ما قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، يبقى حتما نارا ذات لهب حتما، وحتما سيكون في النار على الصورة التي قال الله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعم 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 نعم. وقيل اي نعم، وقيل هذا اخر، يعني غير صاحب النود المعروف. قال
رأيت جحا الذي يقال فيه مكذوب عليه وكان هذا ظريفا وكان له جيران مخنثون وما زكونه ويزيد ويبيدون عليه
إيه نعم، يعني الله أعلم لو صاحب ما ينقل عنه أو غيره. نعم نعم يقول وقد أخطأ من زعم أنه جحا. نعم صاحب هذه النوادر، فالله أعلم الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورا، شكورا على النعماء، تائبا من المأثم والذنوب، من المآثم. نعم. والذنوب.
لا، لأن الآية فيها والله لا يحب كل كفار أثيم، هذا منطوق الآية. إذن مفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورا على النعماء تائبا من المآثم والذنوب، لأن الله إذا كان لا يحب كل كفار أثيم، إذن يحب كل إيه؟ شكور للنعم تائب إلى الله. بالمفهوم إن الله يحب التوابين، إذن لا يحب من لم يتوب، ويحب المتطهرين، إذن لا يحب غير المتطهرين. هذا بالمفهوم. نعم.
قال رحمه الله: قال الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. في هذه الآية بيان لحكمة الربا، وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم، وهو واجب إنظارهم.
نعم. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا تاب الإنسان من الربا فيتعلق بذلك أحكام. أولا ما يتعلق بماله، تاب من الربا وبين يديه أموال، أصل ماله 100,000 وفي يده 120، إذن يتخلص من 20، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. طيب تاب من الربا وهناك أموال عند الناس، ده حكم آخر. ما هو؟ إن كان ذا عسرة فينظره إلى ميسرة حتى يتيسر حاله، كان ذا عسر، وإن كان ذا ميسرة يأخذ ماله. إذن حكم يتعلق به وحكم يتعلق بالآخر. أما ما يتعلق به فإنه يأخذ ماله فقط، وأما ما زاد على ذلك فإنه يتخلص منه. طيب التخلص من المال الربوي، بعض الناس يقول لا تتخلص منه في طعام، في شراب، في مسجد، في كذا، إنما تخلص منه فين؟ في دورة مياه مسجد مثلا، في أي شيء يعني لا يؤكل ولا يشرب. هل هذا صحيح؟ لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. حجتهم في ذلك أن هذا مال محرم، فكيف أكل به؟ هذا مال محرم فكيف أضع في مسجد طيب؟ نقول هنا: هذا المال المحرم محرم لعينه أو محرم لكسبه؟ محرم لكسبه وليس لعينه. أنا ما عندي لحم خنزير ولا مثلا عندي خمر، ولهذا التائب من مصنع خمر نقول له اعمل ايه ها؟ يبيع ويضع مال؟ لا. طيب يشربه خلاص؟ لا. طيب يحوله إلى خل؟ لا. ومن ماذا يصنع؟ يريق كما فعل الصحابة. هذا محرم لذاته. طب عنده لحم خنزير في الثلاجة ولم يكن يعلم أن لحم الخنزير حرام، ثم علم، ماذا يصنع؟ يتخلص يرميه، هذا محرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الحمر عليه أمرهم بأن يكفئوا إيه؟ نعم القدور. يبقى هذا محرم لذاته. إنما هذا المال محرم لكسب، المحرم لكسبه يحرم على صاحبه الانتفاع به، لكن لو نقله وتخلص منه إلى آخر صار الآخر هذا انتفاع به مباحا، لأن لا هو الذي كسبه ولا هذا المال محرم لذاته، إذن ينتفع به حلال. فلما أنا أخذ أشتري به طعاما وشرابا إيه الإشكالية؟ ما في مشكلة. أشتري به كتب شرعية ما في مشكلة. يبقى هنا تحول، لما تحول من صاحبه إلى غيره أبيح له ماذا؟ استعماله. فإذا تستعمله في طعام، في شراب، في جهاز العروس، في كذا، ما في مشكلة. وبالتالي إن استعملناه في المسجد ما في مشكلة، ايه الاشكالية نستعمل في المسجد؟ ما في مشكلة. بعض الناس بيستفتينا بس ولا واحد صدق مع الواحد. احيانا يقول لك انا عندي مثلا اموال وكذا ربوية مش عارف ربع مليون نص مليون اثنين مليون وكذا وعايز اتخلص منها, بس بيقولوا لي مثلا ما نتخلص في المسجد. واحد يقول له هاتهم يا عم, احنا عندنا المسجد وعندنا الكتب وعندنا كذا, بس ما بتشوفش الواحد ابدا بعد ذلك. صراحة في احيانا يستفتي ناس في اموال لعابك يسيل عليها تنفع, ما يجي لك 2 مليون ولا كذا قفزة. فلا إشكال أبدا في هذا الأمر, لا إشكال في هذا الأمر, لأن تحول المال من صاحبه إلى غيره أباح له الانتفاع به لأنه تغيرت الجهة هنا. طيب نعم, نعم جيد جيد, لأن هذا غير ممنوع بالنسبة للكلاب, هذا محرم عليك أنت, تحريم شرعي ولم يأتي الدليل على أن هذا محرم على الكلاب, لما محرم عليك أنت, إنما حرم عليكم, هذا التحريم شرعي لك أنت محرم عليك, ولم يأتي التحريم بالنسبة للكلب, والأصل في ذلك النص, ما لم يأتي النص فهو مباح. إذا كانت الديون في محرم كخمر كسجائر كلحم خنزير كميسر, عليه ديون للناس كان بيلعب ميسر وعليه ديون, إذا كانت الديون في محرم هذه الديون لا تثبت في الذمة لأنها محرمة, والمحرم لا قيمة له ولا مثل له ولا شيء, ما في ما له قيمة, هذا محرم لا يجوز عليه على التاجر أن يبيع هذا, لا يجوز للتاجر أن يبيع هذا, وبالتالي ما ترتب عليه فهو محرم, يبقى الثمن هذا محرم, وبالتالي ليس يستقر في ذمة المشتري مال لأنه نتيجة معاملة محرمة. لكن في مسألة أخرى ألا وهي أترتب ضرر الرجل عليه إيصال أمان نتيجة الخمر نتيجة الدخان, كان بيتعامل مع شركة الدخان مثلا نتيجة كذا, وإذا لم يدفع سيسجن, فهنا سيدفع المال اتقاء الضر الذي يلحق عليه وليس ثمن مستقر في ذمته نتيجة المحرم. حتى لو لا احنا نقول هذه نتيجة المحرم ده كله لا يدفع, لا يدفع أي شيء لا يدفع, لكن لو جئنا إلى مسألة أخرى وهي الضرر فالضرر يزال, تضطر تدفع دفعا للضرر, عليك سجون حتى ولو كان في خمر. وبالتالي يسأل بقى الناس مسألة أعلى من هذه ألا وهي هل يجوز لي أن أساعده, يعني الرجل ده مثلا كان عليه مثلا قرض ربوي أو كان عليه مال أيام ما كان منحرف وتجد خمور ومشي بطال عليه مثلا 50,000, هل ممكن نساعد هذا الرجل؟ هذا له حالتان, خمار جاء يطلب منك المساعدة اتركه السجن أفضل, لكن لو تائب جاء يطلب المساعدة تائب تاب فعلا ورجل صالح لكن كان عليه هذه الأشياء وجاء يطلب المساعدة نعطيه, لأن الأول غير التائب, إن أعطيته أعنته على معصيته, أما الآخر فإنك تعين على ماذا؟ على توبته. نعم.
قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى قوله
طيب
تعالى.
طيب بالنسبة للآخذ على مال أخذنا نأخذ هذه الآية أن المعسر لا يجوز التضييق عليه ولا رفع أمره للقاضي, المعسر حقيقة حتى ولو مات بدينه, حتى ولو راح عليك مالك المعسر ليس إلا الإنذار والإنذار هذا واجب عليك، فناظرة إلى ميسرة، هذا واجب عليك، هذا واجب عليك. يبقى هذا المعسر واجب عليك. أما الموسر المماطل هذا لا، ارفع أمر إلى القاضي، لأن النبي قال مطلو الغني ظلم يحل عقوبته، فهذا ارفع أمر إلى القاضي. أما المعسر لا ترفع أمر إلى القاضي، الواجب عليك إنذار، الواجب عليك إنذار حتى لو مات، حتى لو مات، وليس لو ترك فإن شاء الله هذا الحق الله عز وجل يجرك عليه في الآخرة، لكن لا يجوز لك أن تشدد عليه. نعم. بزيادة على الفلوس؟ لا، أما فرق المال ذكرت بعشرة آلاف مثلا، عشرة آلاف كان يساوي الآن 15، فالحسب عليه 15، خمسة زيادة لا، ما يجوز، ما يجوز، يكفي الإثم الذي يأتي المماطل يكفي، لكن لا يأخذ منع على ماله. لكن لو كان قد أنفق على المحامين وعلى المحاكم ومشاوير وراح وجاء وأخذ عربيات والآخرة، هذه النفقات التي ترتب على ذلك نعم يأخذها، يأخذها. لا، لا يجوز، ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز. نعم، نعم.
قال سبحانه وتعالى
ماله حد يبيع، عنده قرات أرض عقار يبيع، لكن عنده قرات أرض يأكل منه هو وأولاده، أو نصف فدان يأكل هو وأولاده منه، هذا نفقة، هذا معسر برضه، ولا يؤمر ببيعه، يترك له النفقة الأصلية، وفوق ذلك يحكم ببيعه، ثم يأخذ هذا المال ويوزع على الغرماء اللي بنسميه حجر، حجر عليه. فرجل بيأكل من نصف الدان، خاصة نصف الدان له، طب قاعد في شقة الشقة له، لكن شقة تانية بأخذها في المنصورة، وشقة مش عارف في قمصة، وشقة مش عارف في الساحل الشمالي، بيع بيع بيع، ده كله بيع، تتنزه بالمال. يقول لك أصل الأسعار وحشة، الأسعار الآن زي ما تيجي وحشة كويسة، هذه تبيعها ونسدد الغرماء على حسب حصصه، لكن عنده شقة يسكن فيها، وعنده نصف الدنيا يأكل منه، وعنده سيارة أجرة بيشتغل عليها يومين على الخط، لا، هذا كلها دي مصدر نفقة، هذه نفقة. نعم. عنده توك توك بيشتغل عليه، تقول له بيعه واديني 10,000 بتوعي، لا. نعم. نعم. ماله؟ ضحك عليهم، ضحك عليهم. أبو ملايين ده لا تأمنوا، لا تأمنوا لأي واحد في الشراكة، هات وديك 20% وفلان مش عارف إيه وعنده إيه والكلام ده كله من الصغبون، كله من الصغبون. تعرف صادق ما بياخدش مال من حد، نادر أوي أوي أوي، تتحايل عليه وتبص راسه عشان ياخد منك حاجة، ومعروف بالصلاح. إنما الجماعة اللي هم في لحظة كده زي الجماعة المستريحين دول، تمام، والناس تستحق في هذا، يعني ما بيبهروا المكسب. طيب، ما هو 4 بيديله 40% منين؟ من مالي انا، باخد مالي ويديك، واخد مالي. طبعا كل ما يديك 40% انت بتجيب 40 واحد، لكن انت بتقول انا واخد 40% في 4 شهور، فبتجيب تاني وتالت ورابع، فهو بيصبر شويه، هو بيصبر ما بياخدش حاجه في الاول، ممكن بيجيب فلوس ازاي يحطها لده وفلوس ازاي يحطها لده، لغايه ما تكثر جدا جدا ياخدها ويطلع بقى يسافر بقى بره، يسافر بره. ولهذا المستريحين دول اللي هم عملوا في العجول والعشاء دول أغبياء أصلا مثلا، يعني وحتى ده غبي، انت جايب أشياء هتسافر وهتاخدها معاك في الطيارة، إنما التانيين لا، بياخد أموال وملايين ويحول على بنوك، وفي النهاية تذكرة في الخارج وخلاص ولا تحصل. بالنسبة للأقارب لا يضمنون الأقارب، الأقارب في الدية فقط، دية الخطأ، إنما في هذا ما يضمنه. أنت عارف ابنه، ابنه ما يضمن، أو أبوه ما يضمن، كان هو الابن ما يضمن. نعم.
فالمدخرات اللي بتتحط دي اولا هو اللي حط الفلوس بياخد مقابل
مقابل المده يعني اللي حطها او الانتفاع بماله بتكافئه يعني احنا استفدنا من فلوسك وكذا فخد مال معين. نعم. طب هنخلي لك السنة دي 7 والسنة جاية 6 بس مش مضاربة حقيقية.
لا لازم يكون فيها مضاربة حقيقية.
يبقى خلاص ما نرجع بالتغيير بقى. يبقى كلمة المتغيرة. المهم يعني ربحت ربح معين فبيوزعها على أصحاب رسالة. بنسب. شوف بارك الله فيك. في
كمان ما تعرفش في ناس يا فندم ما تعرفش تمول فلوسها يعني شغل فلوسها
صح
ما بتعرفش تعين فلوسها اصلا
صح
فانت لازم تدي له مقابل يعني مقابل معدل النمو شوف الفلوس دي عملت معدل نمو ايه في البلد استفادت منها في ايه بتدي له معدل النمو في حاجه ثانيه اسمها معدل اللهم صل على النبي محمد اللهم صل على النبي محمد
اي معدلات بقى تمام
يبقى تحتها يبقى كل الامر ده مش حرام ولكن ان شاء الله يقنن وتقنينه يصبح الامر
يعني
تمام.
في فرق يا اخي الفاضل بين ما ينبغي ان يكون وبين الواقع. الفتية الى الان تكون في ماذا؟ في الواقع. ما ينبغي ان يكون صح، احنا بنقول كده، بنقول هذه المؤسسات بتقول انت بتاخد منك المال بفائده ثابته بكذا كذا، طب ما ناخد المال ده ونشغله. لكن الفكره نفسها اصلا كلمه البنك بتساوي قرض بفائده. ولادك تقول له تاجر يقول لك حرام عندي. انا اشتري لك سياره بكذا، اغطيك بكذا، طب ما تخلي عندك انت معرض السيارات؟ لا. لا، مين اللي مضطر؟ اللي بيضع، اللي بياخد. انا هجيك للنقطه دي، لكن انا بكيف لك كلمه هذه. ففي فرق بين ما ينبغي ان يكون وبين الواقع. نحن ننصح فيما ينبغي ان يكون ونفتي في الواقع. ننصح بما ينبغي ان يكون، المضاربات الشرعيه عظيمه وببسعه، وانا بدل ما اشتري من ناس في الخارج اشتري منك، عندك معارضك وعندك كذا اشتري منك صراحه، حقيقه انت اولى من غيرك. لكن أنت مصر أنك ما تمتلك سيارة، أنت مصر مال خذه سدد بنسبة معينة، أخذت دفعت لك 100,000 لصاحب المعرض ب 120,000 بتوقع عليها قبل ما تروح أصلا تستلم السيارة وأنت موقع عليه. طيب ما تمتلك أنت سيارة، طب أدخل بنسبة 1% شريك في المعرض، يبقى أنت شريك، يبقى أنت مالك. ده ممنوع لأن الفكرة نفسها قائمة على إقراض بفايدة بس، إقراض مش مضارب. وبالتالي كل هذه التعاملات تكون محرمة. نيجي بقى على المقترض نفسه أو الوضع ماله في البنك. أنت بتقول مضطر، المضطر ده إذا كان مضطر لوضع ماله لأن يخشى عليه الضياع إن لم يضعه في المال في البنك، ضاع رجل عنده مثلا ملايين ويخشى عليها أو إلى آخره ويخشى على الضياع، فهذا له عند الاضطرار ده له أن يضع ماله في هذه المؤسسة إذا لم يكن هناك مكان آخر أن يضع، بس يضع حساب جاري بدون أرباح. يبقى المعاملة اللي تكون معاملة ربوية، يضع ماله يأخذ المال بس فقط. يبقى هنا الضرورة بتقدر بقدره. إيه الضرورة؟ أن يضع ماله خشية الضياع. لكن هل يبيح له أن يتعامل بالربا؟ الجواب لا. وعليه يضع المال ويأخذه هو المال. طبعا بينقص نتيجة مصاريف في الوضع، مش مشكلة، مش مشكلة. ولهذا البعض بيسأل بيقول ممكن أنا أضعه بفوائد بحيث أسدد ده من ده؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أبدا. يبقى الاضطرار في هذا، إنما اضطرار في التعامل أروح أخذ 100,000 وأتجر بها، أو أضع هذا وأخذ أرباحها وأقول أنا عاجز عن أنني أشغل فلوسي في الخارج. لا، أنت شغل فلوسك في الخارج، الناس الحمد لله الذين يتوجهون بالحلال كثر، لكن لا نضطر إلى هذا. الأمر الثاني أنك وكلت إلى عقلك، أنت بتقول أن ده النافع لي وأنا عاجز عن التجارة المضاربة الشرعية، فأنا وضعت مال. أنت تبارز الله ورسوله، وما ظنك برجل يبارز الله ورسوله؟ والله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يبقى أنت داخل نفق مظلم، أنت داخل ضمار، بس مزهزه في الأول، يعني ضمار لا تشعر به. بينما التقوى في المقابل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى هنا الاضطرار هيكون فقط في صورة واحدة، ويوضع المال إذا خشي الضياع بشرط ألا يكون بعقد إيه؟ ألا يكون بعقد ربوي، ألا يكون بعقد ربوي. إنما ماذا ينبغي أن يكون؟ يلا تعالى في لحظة أنا أعمل لك ماذا ينبغي أن يكون ومش وراي. ألا هذه مؤسسات ضخمة، طب ضربوا، يلا عندكم سيارات وعندكم عقارات وعندكم مزارع وعندكم، يلا شغلوا أموال الناس، والناس تأخذ منكم بماذا؟ بأرباح حقيقية. يبقى على حسب رأس المال، أنتوا خذوا 50% من الأرباح نتيجة إدارة و50 وزعوا على الناس، هيقول لكم مليارات المليارات. أنا في جيبي فلوس دلوقتي بس مش مديها لكم، أنا عايز أشتري سيارة بس بشتري من عندكم. لكن لما أنت تبقى مضارب شرعي يبقى أنا هأمنك، أنت الوحيد اللي هأمنك، أنت مش هتسافر، أنت مش هتاخد فلوسك وتسافر. يبقى أنا الآن أما بيع ده بقى زوجتي وبيع مش عارف إيه وبيع بهمتي وبيع كذا وديلك أنا ضمك. يبقى إذن بدل ما يجي لك أنت دخول مليار هيجي لك 10 مليار. طيب أنا نفسي أشتري فعلا سيارة منهم، ليه بيبقى أرباحهم أقل فأروح أشتري. يبقى أنا نفسي أشتري سيارة بس مش هشتري منك، نفسي أشتري شقة بس مش هشتري منك، وهكذا. يبقى نفرق بين كلمة ما بقى نكون بقى دي يعني مسألة أخرى سهلة أوي. ولهذا يقولون يعني كيف تساس الأمور بالشريعة في أي في العالم كله، كيف تساس في لحظة؟ هي أصلا مش هنجتهد لسه، ده المسألة موجودة، قوانين موجودة. أنا الآن نحارب الآن أو لا نحارب؟ موجود النصوص، صفة القتال موجودة، نبيع ونشتري ازاي فورا موجود، مش هنجتهد. الاجتهاد بقى في امور في اسقاط هذه الاحكام على ماذا؟ في اسقاط هذه الاحكام على الواقع. نعم. يبقى ده حرام، لا يجوز، ليس مضطرا. انا رجل لم اضطر، يمكن الشيخ حالتك حلو، وش دراك ان حالتك حلو؟ ما فكرتش فيه عشان اروح له، زي وانا صائم ما فكرتش في الاكل فمش جعان. لكن خليني دلوقتي، لو انا بكره زي دلوقتي عاوز اكل، اتاخرت ليه؟ نزله يلا الغدا، انا اتاخرت ليه؟ انا شاغل بالي بالاكل. ولهذا انا عايز اتغدى بعد الظهر، انما اليوم مش شاغل بالي، صائم انا مش شاغل بالي. فنفس المساله، اللي هيضع في ذهن الربا خلاص، لا عارف يجوز بنت، ولا عارف يعمل غرفه اوضه، ولا عارف يجيب شباك لاوضه، ولا عارف يعمل اي حاجه الا بالربا او البنك. خلاص، ليه؟ هو لا يفكر إلا في الربا. إنما لو فكر في تقوى الله سبحانه وتعالى سد الله عليه تلك المنافع. وما كل الناس يعيشون بالربا والحمد لله. ثم إنك لما اعتمدت على الربا توسعت في النفقة. أما أنا لو اعتمد على الربا باجي، أنت جات تزوج بنتي وانت عليك وعليك، والله أخي أنا اللي عندي كذا بس، عايز تتزوجها على كده أهلا وسهلا. فوق ذلك ما عنديش. يبقى همش على قدي. إنما أنا أروح بقى أجيب مثلا 500,000 عشان أجوز بنتي، وبنت بالشارع تحط الحاجات فين؟ وأنا هتسجن قاعد في الزنزانة أكل عيش وحلاوة، وبنتي عمالة تأكل من الفريزة شوية ومن التلاجة شوية ومن مش عارف إيه والبوكس مش عارف إيه والبونت حاجات الواحد ما عادش عارف أسمها أصلا، أخذ بالك؟ وإنت عمال في الزنزانة بتأكل عيش وحلاوة، ده إن وجدت. نعم. صحيح. صحيح. العالم كله بيضج من الربا الآن. نعم.
قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين.
ولهذا سؤال: هل أغنى الربا دولة؟ هل أغنى الربا شخصا؟ نعم.
قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قول تعالى: والله بكل شيء عليم. قد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة النفع والمقدار، أحدها أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره، لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا أحكامها، وذلك يدل على الجواز.
نعم، في هذه تجويز جميع أنواع المداينات الشرعية، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. ده عام، ما هو دين نتيجة سلم، دين نتيجة بيع لعينة موجودة، دين نتيجة عقد زواج، المهر مقدم كذا ومؤخر كذا، المهم أيا كان، أيا كان جميع أنواع المداينات طالما نسب لها شرعي ففي هذا تجويزه. أشتري طعام بدين، أشتري لباس بدين، أشتري سيارة بدين، أشتري أرض بدين. نعم، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يبقى المطلوب الكتابة، وليس المطلوب رفع الدين وعدم جوازه. نعم.
قال رحمه الله: نعم. الثاني
من المكاتب على الاستحباب، لأن الله قال: وإن كنتم على سفر وتجدوا كاتبا فرهان مقبوض. نعم.
الثاني والثالث أنه لابد للسلم من أجل، وأنه لابد أن يكون معينا معلوما، فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول.
قال الثاني والثالث أنه لابد للسلم من أجل، وأنه لابد أن يكون معينا معلوما، فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول. وذلك الحديث ابن عباس في الصحيحين: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. عند السلم لابد له من شروط. أنت سيتم السلم مثلا في حديد طن حديد، يبقى حديد ايه نوعه، ايه نوعه، ايه وكم لينيا مثلا، حديد 4 لينيا 6 لينيا 5 لينيا كذا كذا الى اخره، والنوع ايه، لان في فوارق فلابد من تحديد الايه النوع. الحاجة التانية، شيء الثاني، لابد من تحديد الاجل، واحد ربيع، واحد محرم، واحد كذا. ولا صح حالا، يعني انا اروح اشتري الان من واحد حديد ما ليش عنده ايه حديد، فاقول له: طب انا اشتري منك بالسلم الحديد الطن بكام بكذا، خد وبعدين روح يشتروا لي من واحد تاني، ما يصلح، لان النبي قال: الى اجل معلوم. فالحال ده يبقى بيع، اذا بعت لي اللي في السوق يبقى هذا بعت ما ليس عندك. ولهذا الفارق بين بيع ما ليس عندي وبيع السلم فارق دقيق جدا، نبهنا عليه كثيرا. بيع السلم بيع في الذمة، أنا دلوقتي بقول لك وانت جالس معي الآن: بيعني 5 طن أرز، حبة مثلا عريضة كذا كذا، بكام؟ 10,000 الطن، يبقى بإيه 50,000 خدمة، وبتجيب انت 5 طن. أما يطلع الأجل إيه؟ الأجل في الحصاد ده، هو في موسم الأرز القادم، ده الأجل، ده ما فيش مشكلة، ده اسمه بيع في الذمة. طيب بيع ما ليس عندي، أنت تاجر أرز، بروح أقول لك: أنت عندك أرز حبة عريضة؟ تقول: لا والله مش موجود. هجيبه لك. طيب الطن بكام؟ الطن ب10,000. طيب خذه 10,000 أهو، والتاجر يروح يجيب إيه الطن ويجي يبيعه لك. ده بيع ما ليس عندي. ليه؟ لأن البيع العين موجودة في السوق ولم تكن موجودة عند التاجر، يبقى باع ما في السوق ما باع ما عند الناس، يبقى هذا ليس بيعا في الذمة، ولهذا ما في أجل، إنما بيع لما في السوق. فبيع العين يلزم وجودها، بيع ما في الذمة لا يلزم وجودها، بل يلزم أن تكون تاجرا أنت أصلا. ها؟ يعني أنا الآن ممكن أبيع لك 5 طن حديد، أبيع لك، أنا عايز مثلا فلوس، هات لي فلوس 5 طن حديد وأنا أجيبهم لك. أنت عايزهم إمتى؟ والله أنا عايز في أول رمضان. خلاص حاضر، هجيب لك 5 طن، وأنا مش تاجر حديد أصلا ولا عندي حديد، لأن أنا أبيعك في الذمة، المهم أن يوم 1 رمضان بجيب لك 5 طن حديد. يبقى ده جائز، ده اسمه بيع سلم، بيع موصوف في الذمة، بس هذا البيع يلزم أن تدفع الثمن كاملا، ولهذا يعرفون السلم بأنه إيه؟ تعجيل الثمن وتأجيل المثم. إنما أنا بقى تاجر حديد بالفعل، وأنت جيت عاوز حديد عند 4 لينية 3 لينية 6 لينية مش عارف 10 لينية، أنا ما عنديش السلاسلي اللي هو 2.5 مللي مثلا، فتقولي طب خلاص الحساب كله هو وحاسبك على الكشف كله، وبعدين أروح أجيب لك منين؟ من السوق. ده بيع معين بقى، ده بيع عين موجودة في السوق، هذا لا يجوز. عرفتم؟ يبقى إذن أنا رايح أشتري منك حاجة وهي مش موجودة تشتريها لي، ده ما يجوزش أن أنا أديك الثمن الأول قبل أن تمتلك وأن تنقل. لكن أنا بقول لك أنا عايز 5 طن حديد يوم 1 رمضان ماشي، وانت تبيعهم لي ده في الذمة، ما في مشكلة. يبقى الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندي، بيع السلم بيع الموصوف في الذمة، أما بيع ما ليس عندي بيع عين موجودة لكن ليست موجودة عنده، أنا أريدها الآن، أنا بقولك هات لي كذا عايزه الآن، يبقى هذا بيع موجود لكن ليس موجودا عنده. طيب، يبقى السلم قالوا لابد فيه من أجل، لأن الله قال يا أيها الذين أمنوا إذا تدين بين إلى أجل مسمى. ولهذا في الصحيح أن بريرة قال أهلها قد باعوها على 9 أواق، كل سنة أوقيه، كل سنة أوقيه، ففي ذلك جواز بيع البيع بالأقساط، فلا بأس. طيب، لكن السلم كما قلنا يكون بيع موصوف في الذمة. النبي قال في حديث ابن عباس إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، حدد الأجل حتى لا نختلف، يبقى 1 رمضان أو في موسم الأرز، ينفع في موسم الأرز، ينفع موسم الأرز ده مثلا بياخد له 15 يوم، شهر مثلا، كان زمان بياخد له شهر 2، الوقت مثلا ممكن عادي، يعني ليه الناس بتتفاوت، ده بيضم النهاردة ده بيضم بكرة، المهم شهر، خلال الشهر. نعم، وأنه لابد أن يكون معينا معلوما، يبقى أرز حبة عريضة 2 طن، الطن ب10,000، يبقى 20,000 اتفضل. إنما بقى كلمة بسعر وقتها اللي عندنا في الأسواق ويقول لك هذا من أجل الحلال، نخليها بسعر وقتها، فالتاجر بقى بياخد عليه، بتاخد انت منه عن موسم، تاخد منه مثلا تسحب فلوس دلوقتي على موسم الايه القطن، على موسم الأرز ماشي، وبسعر يومها بقى الطن ب10,000، يبقى 10,000 في 5 طن ب50، وصلك كام؟ وصلك كذا كذا، يبقى كذا. لا، ما يصلح، ما يصلح. طيب، قال لك أنا بعطيك القرض ومش حدد 5 طن ولا 6 طن ولا شيء، أنا بعطيك القرض وخلاص. طيب، هذا قرض جرى نفعا، لأن القرض هذا من أجل إيه؟ من أجل أن أبيع لك المحصول، وهذا لا يجوز. يبقى قرض جرى نفعا، يبقى هذا قرض جرى نفعا. يبقى اللي بيحصل السحب من التجار ده تحت الحساب ما يصلح. وما إيه اللي يصلح؟ يصلح أنك تبيعه، بيعوا 5 أناطير قط الانطار بكذا، بيعوا 5 طن رؤوز الطن بكذا، وخلاص وتنتهي المسألة، بيعوا على هذا وخلاص، ويعطيك المبلغ كامل. لابد من في السلم من أن يكون المبلغ إيه؟ كاملا. نعم، صورة البيعة في البيعتين متعددة، منها أن أبيعك شيء بالسعرين، النقد الحال والمؤجل دون تحديد، يعني بقولك المحمول ده نقدا ب3,000 وتقسيطا ب4,000، فتاخده وتمشي، لم نحدد لا النقد ولا التقسيط، ده بيعتين في بيعة، أنت تمشي الآن ببيعتين، ببيعتين الآن. ولهذا أنت ممكن أسبوع تجيب لي 3000 اللي هو النقد، ولك لا تمشي ليه من عندي بدون ما تسددني النقد تسددني، لما طالما خدت يبقى خلاص. أو أطلبك تاني يوم بفلوس تقولي لا أنا واخده تقسيط، أقولك لا أنا بعتكش تقسيط، قلت لا أنت قايل لي نقد بكذا والتقسيط بكذا. يبقى إذا قلت هذا نقدا بكذا وتقسيطا بكذا، إذا قلت أنت هذا ولم تحدد فهذه بيعتان في بيع، هذه صورة من صورها. طيب صورة أخرى من بيعتين في بيعة، أن تقول أبيعك هذه على أن تبيعني هذه، هذه بيعتين في بيعة، لأن صارت إحداهما شرطا في الأخرى فهذه لا تجوز. نعم في الدين، لا في مش لازم التحديد، لكن لو التحديد يكون افضل، لكن مش لازم. نعم
ولا في الشراء،
بل ان بعض العلم يرى في فرق بين دين وقرض، في فرق بين دين وقرض. انت انا تاجر ببيع لك، فخلص انت منزل مني بضاعه والبضاعه ديت عليك دين فيها، يبقى نحدد الموعد. اما القرض، القرض لا يحدد، انا بعطيك وبتسددني متى ما تيسر لك، لكن لو جعل فيه موعد ما في بأس. بمعنى انا معايا دلوقتي 10,000 مش محتاجهم لمده شهر وهحتاجهم بعد شهر، فانت بتدور 10,000 بقول لك والله انا معايا 10,000 بس انا محتاجهم الشهر الجاي، فلو هيجيبهم الشهر الجاي خدهم، فما في مشكلة. نعم
الرابع،
نعم يعني الآن هو بيقول لك مثلا لو أنت سددت خلال كذا فبعطيك كذا. نعم على على لا بس الأجل أقصد محدد، إن هو مثلا أنت بتاخد منه خلال 5 شهور بسعر 50، لكن لو أنت سددت قبل بعملها خاص. نعم نعم هذه المسألة اللي هي مسألة أنت لو سددت خلال كذا يعني بنزل لك كذا، الذي يظهر الله أعلم ما فيها شيء، لكن أسلم منها، أسلم منها أنك لو جمعت المبلغ من المال وذهبت إليه وقلت أنا واخذ منك على 5 أشهر أنا بسددك الآن، هسددك الآن مكان 50,000 هسدد منك 42,000، معي 42 تأخذهم وتترك هذا الأمر اللي هم 50، إن وافق وتم هذه المعاملة لا بأس، بشرط أن تكون في نفس المجلس، ودي المسألة معروفة عند أهل العلم ضاع وتعجل، مسألة ضاع وتعجل. مسألة بقى أنك أنت لو سددت خلال بحيث ينشطك على هذا، لو سددت خلال الفترة دي فبعملك مثلا خصم 15% الذي يظهر يعني أنها مباحة، لكن الأسلم منها الأخرى حتى ولو، بس هو اشتراط خاص يعني هو المبلغ مبلغ ثابت، لكن انا بساعدك يعني لو انت سددت لي في خلال الفتره ديت ما في بس انزل لك يعني خصم 15% 20% 30%، كانه بيقول كده البضاعه دي سعرها 50,000 على 15 42,000 على شهر، يعني لو سددتها خلال شهر فالثمن 42,000، سددتها خلال 5 أشهر فالثمن 50 ايه 50,000. فبيعطلك على هذه المدة وعلى هذه المدة، كانوا يقول لك هذا، يعني هو تنشيط لك، فالذي يظهر الله على منها مباح. نعم.
ليست شبيهة بيعتين في بيعة؟
نعم.
ليست شبيهة بيعتين؟
بيعتين في بيعة لا تحدد لا الأجل ولا التقسيط، إنما هذا محدد، محدد التقسيط ومحدد السعر ومحدد كل شيء، لأنه في صورة الخصم، يعني صورة خصم. الأصل أن البيع بيكون العين موجود، إنما دي مش موجود. صح. هما السلم من أهل العلم من قال إن هذا على خلاف الأصل، لكن الجماهير وهذا الصحيح أن السلم أصل وحدة، يعني هو بيع أصل وحدة بخلاف العراية. العراية على خلاف الأصل، العراية قالوا العراية على خلاف الأصل، ولكن إنما شرعت للتخفيف، لأن التمر بالرطب ما يجوز، ده خلاف ده الأصل، لكن أبوح في هذه الصورة على هذا النحو. إنما السلم أصل وحدة عموما أيا كان، فالسلم صورة مشروعة بناء على الدليل. نعم. مفيش مشكلة، ده اسمه بقى سلف. السلم، السلم وإن سمي سلف، السلم بيسمى سلم، سلم أو سلف، بس ده غير ده. السلف أو الاقتراض بهذا أو المسامحة أو التعاون أو غير ذلك، ليس هو السلم البيع، وإنما أنا بعطيك شكارة بشكارة، ما تبقى مثلا فيش مشكلة. نعم.
قال رحمه الله
يجوز، هذا يجوز، لأنه مش بيع، ما هوش بيع، ليس بيع، إنما أنا بعطيك، أنت محتاج حاجة مني بعطها لك الآن وأنت بتجيب المكان. نعم نعم. نفس الميزان، نفس الميزان. نعم. لا يوزنها، يوزنها قبل ما يأخذ عشان يتعالوا نفس الأمر. نعم. لا بيقول الوزن، بيقول الوزن، إنما لو إحنا حتى اتفقنا في مسألة لو الأمر يعني في مسامحة فما في مشكلة، طالما أنه هو السلف، إحنا نسميه سلف بعرفنا، وليس هو السلف لو السلم، يعني مش بيع، يعني بعض زي المرأة بتعطي تجارتها حلة أرز لما تبيض، أما تبيض بترجع لها حلة الأرز، ما في مشكلة. نعم. توكيل إيه؟ في بيعه كيف؟ خمسة. هتلاقي لا تخلو، هتلاقي لا تخلو أخي إبراهيم من حيلة، هوكله لي أنا عاجز، من هاخذ منه وخلاص. دي بتلاقيها فيها ترتيبة، يعني كلمة توكيل دي هتلاقي فيها ترتيبة، هتلاقي هي فلوس بفلوس، بس يعني السلم صورة. يعني أنا شاري منك مثلا، أنت كتاجر علف شاري منك 10 طن علف سلم، تمام. لا انت لعلك تقصد صورة اخرى هي موجودة عند التجار الان، الا وهي ان يجي تاجر الحبوب ياخد مني الوقت هي 5 طن ارز، تمام، وما بيحددش ثمن ولا حاجة ولا سعر، اما بيجي ياخده وانا بقى بقول له بعد في الوقت اللي انا أريد التحديد سأحدده، فيجي لما الأرز ينتقل من 7000 إلى مثلا 8000 بقول له أنا عايز إيه 8 أرزي، فيحاسبني ب8000. هذه هي الصورة، فهذا طبعا غير جائز، لابد من تحديد الثمن من أوله. الصحيح أن أنت عندك علفة ب50,000. نيجي بقى في شهر 6 بيزيد. بس انت محدد معاه شهر 6؟ طب لا، لازم السلم في تحديد الاجل الى اجل معلوم. انما مسألة بقى ان انا اشتريت منك 10، ما انا بقول لك شوف هنبحث هنلاقي فيه، ان انا اشتري منك 10 طن علف بكام؟ ب5,000، يبقى ب50,000. وجنا بقى افتح الاجل، العلف غلى، مش بقول لك حتى هات العلف، ده انا بقول لك بقى بيعه. هو مش هيبيع علف، هو بيديك ثمن الموجود الان، العلف ب 8000، 8000 في 10 80 بيسلمك ال 80. يبقى ده تحول هذا الى صوره قرض الجرام، ده ليس بيع سلم، هذا ليس بيع سلم، وانما دي حيله. هو بيشتري يا اخي، بيشتري حدد اجل، هنفترض لشهر 6، خلاص هات لي بقى شهر 6 العلف واوكلك ليه، هاخده انا ابيعه، هاخده انا ابيعه، مش هوكلك. يبقى انا شاري منك عشان تبيع لي، يبقى انا مش شاري، انا شاري منك عشان تبيع لي انت في هذا الوقت، يبقى انا مش شاري. لكن لما اخد انا العشرة وارجع اقول لك والله طب انا عايز ابيعهم، ما خلاص خدهم بيعهم انت، وبيعهم وتبيعهم انت، يبقى انتفت الحيله. انما اللي حاصل حقيقه المعامله ترجع الى الاتي، انا بشتري منك 100 طن في 5 ب 500,000 جنيه، ولا وافتح الاجل، الاجل غير محدد، حتى اذا على السعر اقول لك بيع هذه، هو لا يبيع ولا يحرك اصلا، هو المشتري في الحقيقة الأمر، هو المشتري، وبالتالي بيحدد لي السعر على 8,000، 8,000 في 100 ب800,000 بس، هذا هو. يبقى إذن الصورة الحقيقية قرض جر نفعا. أنت استفدت كتاجر أنك أنت اشتغلت ب500,000 على مدار 8 شهور، وأنا استفدت أن أنا أخذت زائدا على مالي، فهذه صورة ما. لكن لابد أن يحدد هذا، وأن يكون بيع حقيقي فعلا، وأن يحدد فيه النوع والثمن والأجل، ويتم الاستلام. بعد ما تستلم إن شئت أن توكلك كرجل عادي وكله أو غير، ما في مشكلة. الاستلام تمام، نسميها النقل. احنا عندنا الملك ده الشرط الأول، والشرط الثاني النقل. النقل أنا ملكت الملك، النقل هل يلزم في النقل أن يصل إلي؟ لا يلزم. يلزم النقل أن ينتقل، أن تنتقل السلعة من مخازنه وعليه. لو أنا ما عندي مخازن وأنا متابع بالهاتف وانتقلت السلعة من المصنع، في أثناء الطريق أنا قلت بعت هذه السلعة لغير، لأي أحد، ما في مشكلة، طالما أن الاتفاق على أن النقل على أن التسليم بمجرد النقل. لكن لو كان التسليم لابد أن يكون فيه يد بيد، يعني لازم تصل إلي، أو البيع لابد أن يكون بالوصول، يبقى حينئذ أنتظر حتى أستلم. إنما مثلا حجز حصتي في مصنع، حصة أسمنت أو حصة كذا، وبعدين انتقلت البضاعة من المصنع وبعتها في الطريق، ما في مشكلة. نعم. بيع السلم كما قلت لك الصحيح أنه بيع مستقل، ده بيع صورة ما. لا مطلقا 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 ليس للحاجة، ليس بيع السلم للحاجة، ليس بيع السلم للحاجة، بيع السلم مطلقا بخلاف العراية. من أجل هذا احنا قلنا العراية على خلاف الأصل، ولهذا لا تباح إلى الحاجة، إنما السلف أصل ولهذا يباح بلا حاجة، إنما العراية بيع التمر بالرطب هذا الحاجة، ولهذا يباح بشروط، أن يكون الحاجة أن يكون في خمسة أوسق فما دون، يبقى هنا لأنه على خلاف الأصل. نعم، اللي هو لا، ليس بصحيح هذا. طيب طب ماشي، ما ده بيع ما يلزمش فيها حاجه. طب انت الان ما في... لا احنا بنتكلم مش الحاجه بقى، مش ان هو المعامله قليل حاجه، لكن نقول ما يترتب على هذه المعامله بيكون مصلحه الطرفين، دي اثار وليس التعامل اصلا من اجل الحاجه. لان لو قلنا لنفس الحاجه يبقى لا يجوز السلم الا لحاجه. فما يصلح ان اشتري منك مثلا الان خمسة طن أرز إلا إذا كنت أنا محتاج إلى الأرز في هذا، لا أنا هأخذ وتأجر، هأخذ منك هنا خمسة طن وهنا عشرة طن وهنا عشرين طن وهنا ثلاثين طن، بحيث أجمع في هذا الوقت مئة طن مثلا أتاجر فيه، يبقى ده ليست الحاجة، هذا لا بأس. السلم جائز بأصله ولا يلزم فيه الحاجة، بخلاف العرايا فإنه يلزم فيها الحاجة. نعم نعم، نعم، بيع الكتاكيت اللي هي الصغيرة اللي هي ابنة يوم وكذا، هذه لا يجوز أن تباع إلا بعد الانتقال. لو انتقلت من الماكينات أو من المصنع وباعها في أثناء الطريق ما في مشكلة.
قال رحمه الله الثاني والثالث،
إنما ما يبيعها قبل ذلك تموت. طيب باعها وماتت، طيب عند الرجل ماذا يصنع؟ في ضمان مين؟ هيقع النزاع. نعم.
قال الرابع، الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها.
الوجوب إذا كان يترتب على ترك الكتابة ضياع حقوق واجبة، يبقى لا يجب، تجب الكتابة إذا كانت الحقوق ستضيع إلا بالكتاب، ومستحبة في غير هذا. ولهذا الله قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أماناته. نعم.
قال لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم.
وهذا واضح إخواني، ولهذا بارك الله فيكم، نصيحة صراحة لكل من يتعامل من الإخوة أو كذا، الكتابة. النسيان ده من طبع البشر، أنا ممكن أنا أتفق معك على شيء لمدة شهرين ونيجي وقت الشهرين أنا أنسى أو أنت تنسى فيقع نزاع، فلنكتب كل شيء، أكتب ووسع في الكتابة، لا تمل. تبيع بيت مثلا بمبلغ كذا بتقسيط كذا وتسلم في شهر كذا، والبيت ده هستلمه منك بمروحه بسخان المية بمطور بالسخان بمطور المية بالجرز المعلق، اكتب، لان انا اختلف فيما بعد. هتيجي تلاقي شيل مراوح اقول لك بس وقف، اللمبات ديت هتدخل في البيع ولا مش هتدخل؟ اكتب كل شيء، توصيل مش عارف الموتور اللي راح مش عارف ليه، النظام البيت على ما هو عليه، ما تاخدش منه ولا لمبه ولا قشه، خلاص يبقى ما تاخدش ولا قشه. اذا انت تملي من الكتابه يبقى البيت اللي انا شفته دوت بلمباته بكل ما فيه ما تاخد منه قشه، انا اشتريت البيت على ما هو عليه. انما احنا بنتسال اخويا وبتاعه بعت لك البيت بكام، خلاص يا عم مش عارف ايه، ونيجي بعد ذلك نختلف. او حتى لو انا ما اختلفت معك لكن وجدت في نفسي، يعني اخر مستخسر فيه لمبتين كان سابهم او فانوس او كشاف او مروحه، دخلت سخان الميه خده، والاخ الثاني بيقول لك انا السخان ده حاجه بره البيت، يعني ده استعمال شخصي وكذا. فعلى كل حال لا نمل من الكتابه، اكتب ثم اكتب. طيب ان امن بعضنا بعضا فتحمل بقى، ما تجيش تنازع بعد ذلك. يعني اخويا عادل دلوقتي جاي عايز مني 30,000 جنيه وبتاعه وكلام من ده ومش عارف ايه، طبعا انا اخويا عادل خاص اديله، ما مش هقول له مثلا اكتب ماشي. طب جه عادل بعد كده نسي قال مع الله ما، او مثلا جحد، او عادل مات وجاء اولاده يقول ما في، خلاص اتحمل انا بقى، انا اتحمل ولا تغير نفسي طالما انا امنت مبدا مبدا الاحسان هذا موجود من اوله، فلا اختمه بقى بايه بإيساء، اذكره او كل شيء بس ما خلاص خلاص انتهى كل شيء. اشتريت منك ارضك، اشتريت منك بيتك، اشتريت منك كذا، يبقى تبنى مسألة على المسامحه. هو بقى قال لك ديت اللمبه ديت لا انا شاري منك البيت، يبقى اللمبه تبعي، ما بقولوش بقى اصل اللمبه تبعي، ما احنا ما اتفقناش ما اتفقناش اللمبه تبع مين، ما هو وارد. طبعا في اشياء بتسمى اصول، يعني ما يصح فيها المنازعه، يعني مش يقول انا اشيل شباك مثلا، اصل انا عامل شباك الموتال فانا اشيله، لا دي اساس، دي تدخل في الايه في الاصول، يبقى ما دخل في الاصول ده ما فيش فيه نزاع. لكن الاشكاليه تبقى فوق الاصول، يعني هيجي يشتري كوارين الباب، لا ده اصول، هيجي يشتري باب ده اصول، هيجي يشتري سلك ده اصول. فالاصول ما تحتاج ان هو ينص عليها لان معروف الاصول. نعم لو ايه لا دي مسألة بقى نسيان، هيبقى في يمين، يعني في أيمان احلف ان انت ناسي، احلف ان كذا. لو انا معايا بينة بقدمها، طيب ما معيش بينة، معايا شاهد ويميني ينفع، طب ما معيش شاهد خلاص يبقى هو يحلف ان هو ناس وما عليه شيء فعلا ولا يذكر اي شيء في هذا. نعم
قال نعم. الخامس
البيع كان بعد الغاز ولا قبل؟ بعد الغاز. طب واخد لي بقى شاري ايه؟ زيادة عن الشركة عاملاه. ايوه تعتبر يعني مش من الشركة، تعتبر دي زيادة على اللي الشركة عاملاه. نعم وما اتفقوش، ده اللي احنا بنقول عليه بقى. تمام، ما هو هذا بقى يرجع في ذلك بقى لأهل الاختصاص، ما احنا عشان كده من أجل هذا بنقول ايه، بنقول لابد من تفقه على كل شيء. فده محتمل، محتمل اللي هو الزيادة على الأصول دي محتمل، فلهذا إن كان في عرف منضبط فيها يرجع في ذلك العرف، ما في عرف منضبط يبقى ما زاد على الأصول فهي من حق البائع، ما زاد على الأصول فهي من حق البائع. زي عدة تليفون موجودة في البيت، زي النت هذا الجهاز اللي موجود ده في النت موجود، فده كله زائد. نعم
قال الخامس أمر الكاتب أن يكتب.
فمثلا الغاز أنا جايب جهاز للسخان مثلا، الجهاز اللي هو الجهاز ده انت بقى بتشغل بالحجارة، فناخد الجهاز وانا ماشي ماشي، لان ده زائد. هاخد السخان، هاخد السخان نفسه، لان السخان ده خاص انت عايز تدخل بقى، الا ان يكون هناك اشتراط. من اجل هذا نقول نرجع الى الاشتراطات ونكتب، ونكتب ولا نمل. نعم الرابع الخامس.
الخامس امر الكاتب ان يكتب.
امر الكاتب ان يكتب، وهذا أيضا على الاستحباب، إلا إذا تعين على هذا الكاتب بعينه، لأن الحقوق ستضيع بدون كتابته، فهنا يتعين عليه أن يكتب. نعم كالشهادة، فالشهادة لا تلزم إلا إذا كان الحق سيضيع، إن كان الحق سيضيع بدون الشهادة لزمتك الشهادة. إنما مثلا إحنا الآن شفنا موقف من المواقف، فلو أدى فيكون الوجوب هنا وجوب كفاية، فبالنسبة لي مو بواجب علي، لكن لو أن الناس امتنعوا جميعا فأنا آثم. نعم
السادس أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتباره كتابته
لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته.
نعم، لابد أن يكون الكاتب عدلا، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إذا لابد أن يكون عادلا. سبحان الله، شوف اعتبار الشرع، لأن فعلا الكاتب قد يكتب كتابة تؤدي إلى ضياع الحقوق، قد يترك شيئا ويترك التنصيص على شيء يترتب عليه بعد ذلك ضياع حقوق، فلابد أن يكون الكاتب عدلا. نعم.
السابع أنه يجب عليه العدل بينهما، فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك.
نعم.
الثامن أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما وما يحصل به التوثق.
هذه خبرة، في ناس عندها خبرة تكتب عقود البيع والعقار وشيء بخبرة، فاحنا نرجع إلى الكاتب الخبير بهذا الشيء. أنا ممكن مثلا تأتيني أكتب لك عقد، أنا أعلم شرعا بما أكتب، لكن ما عندي خبرة في منازعات الناس اللي ممكن تترتب، فهو عنده بقى، وأن هذه مثلا قطعة أرض خالية من جميع الالتزامات المالية ومش عارف إيه، وعندهم كده صياغة، هذه الصياغة تسد الأبواب. أنت تقول بعت فلان باع لفلان بيت محدود بالأوصاف كذا كذا بمبلغ كذا، قد لا يكون عندك خبرة بما يمكن أن يقع فيه النزاع بين الناس فيما بعدك، ولهذا يرجع في ذلك إلى صاحب إيه؟ الخبر. يعني أحد الإخوة أرانا إقرارا كان بينه وبين إخوانه يعني في بيت، فأحد الإخوة قال أنا بأخذ حق الآن، الأب يعني وزع، قال بأخذ حق الآن وخلاص، بعد ذلك ما ليش مطالبة في أي شيء مطلقا. مرت سنون بعد ذلك عشرات، وجاء يطالب، فقدرا كان هذا الشيء مكتوب. أنا صراحة بقرأ الإقرار هو كتب على نفسه، يعني لو جبت محكمة الدولة محكمة حقوق يعني العدل العالمية ما تستطيع تجد فيه ثغرة. تعجبت من الكاتب هذا، ما شاء الله تبارك الله، شوف سدد جميع الأبواب. أنا ما أستطيع أن أكتب هذه أصلا، ما أستطيع، أنها تحتاج إلى واحد خبرة، هذه صياغة معروفة تسد جميع الإيه الأبواب في النزاع فيما بعد، يعني لو في ثغرة من هذه كان ممكن يدخل من خلالها، إنما ولا شيء مطلقا. نعم.
قال لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك، وهذا مأخوذ من قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل.
نعم.
التاسع
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فما لا يتم العدل إلا به من معرفة الصياغة وكذا، ها، والعدل واجب فهو واجب، يبقى لابد أن يكون خبيرا بمواضع رفع النزاع فيما بعد. نعم.
التاسع أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها ولو كان هو والشهود قد ماتوا.
نعم، العمل بقى بالوثائق هذه عند القاضي هل تعتبر أم لا؟ إذا وجد وثيقة بخط المعروف بالعدالة وهذا معروف وله نظائر موجودة، فإنه يعمل بها حتى ولو مات، وحتى لو الشهود ماتوا، وإلا لتعطلت حقوق الناس، لأن ممكن النزاع يقع بعد 30 سنة، يكون الكاتب مات والشاهد مات والبائع مات ويقع النزاع من الورثة. فإذا عطلنا واشترطنا حياة الكاتب تعطلت حقوق. نعم.
العاشر قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب، أي لا يمتنع من من الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين، فكما أحسن الله إليه بتعليمه فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته ولا يمتنع من الكتابة لهم.
نعم.
الحادي عشر أمر
وفيه بيان وإشارة إلى أن كل من من الله عز وجل عليه بنعمة من النعم ينبغي أن تكون عونا للناس وأن يبذلها للناس وأن يخدمهم بها، فالكاتب يكتب للناس والقارئ يقرأ للناس والمعلم يعلم أبناء المسلمين والعالم يعلم الناس والقارئ يحفظ الناس، فإنه يخدم به الناس. على كل حال من كان عنده صنعة فليبذلها للناس وهكذا. نعم.
الحادي عشر أمر الكاتب ألا يكتب إلا ما
قبل الشهر، يعني بياخد أجر مقدمة، ما في مشكلة لو كان هذا الاشتراط، ما في مشكلة. ليه؟ لأنه إنما لجأ إلى ذلك لأن الطلاب يأتي الطالب عشرة أيام ويمشي، أو يأتي حصتين في الشهر، فيقول ولي الأمر ابني ما درس إلا حصتين. فهنا إذا كان التدريس بالشهر فلا بأس، وأنت غائب خلاص، أنت اللي غائب، أنت ليس هذا مني. أما إن كان التدريس بالحصة ليس بالشهر، يبقى الحصة اللي بيحضرها الطالب بتحاسب، بيحاسب عليه. إنما إذا كان التدريس بالشهر خلاص. إنما إذا غاب المدرس عوض، المدرس غاب أسبوع يعوض، الطلاب أسبوع، لابد أن يتمم لهم الشهر. إنما لو الطالب غاب فالمدرس ما يتحمل هذا. نعم.
الحادي عشر أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق. الثاني عشر أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه من المتعاقدين من عليه الدين.
نعم. ويكون هذا يعني هما جالسان ويقول أنا علي دين كذا، المهم الإملاء يكون إملاء صحيحا. الأصل في أن من عليه الدين هو الذي يملي، لكن إذا كان بحضور الآخر بحيث ما يملي أقل مما عليه فنعم.
الثالث عشر أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا.
نعم، أن يبين جميع ما عليه لا يبخس منه شيئا، فإن كتب أقل وكان للآخر بينة فإنه يؤخذ بينة الدائن. يعني أنا علي دين أمليت علي 10,000 وأنا علي 20، وهذا الرجل عنده بينة أن علي 20، يبقى يعمل بالبينة. نعم.
الرابع عشر أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول، لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب، أن يمل على الكاتب، أن يملي على الكاتب، فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه، وهو ما أقر به على نفسه ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا.
تمام. إقرار الإنسان على نفسه مقبول، أنا كتبت إقرار أن علي 100,000 جنيه لفلان، لو جئت بعد ذلك فأنكرت ذلك أو قلت أنا ساهي أو غلطت أو الأخير فلا يعمل بهذا. فالإقرار هذا أعلى البينات، أعلى البينة الإقرار. نعم.
الخامس عشر أن من عليه حقا من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل، أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق،
لأن قول من له الحق متهم، متهم، لأن هذا هيتكلم كلاما في صالح. فالقول قول من عليه الحق إلا إذا كانت هناك بينة على خلاف ذلك، البينة طبعا ترفع كل شيء، كل الدعاء. نعم.
لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه، إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته.
نعم. ولا يبخس من شيء، فلولا أن القول قوله لما توجه الخطاب إليه، مثل ما قلنا اشتراط الولي في النكاح، لماذا؟ لأن الخطاب موجه إلى الأولياء، فلولا أن النكاح لا يكون إلا بولي ما توجه الخطاب إلى ولي، توجه إلى النساء. نعم.
السادس عشر أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره، أو طيبه وحسنه، أو طيبه وحسنه، أو أجله، أو غير ذلك من توابعه ولواحقه.
نعم.
السابع عشر أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه أو نحو ذلك فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار.
نعم. فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، يقوم وليه مقامه. نعم.
الثامن عشر أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل، وعدم البخس لقوله بالعدل.
نعم. فليملل وليه بالعدل، أي أن الولي يطلب بما يطلب بالأصل من العدل. نعم.
التاسع عشر أنه يشترط عدالة الولي لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق.
نعم.
العشرون ثبوت الولاية في الأموال.
نعم، أن يجوز أن يقوم على فيه وال في الأموال. نعم.
الحادي والعشرون أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف لا على وليهم.
نعم، لكن في أموالهم يعني الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف لا على الولي. الولي فقط يقوم بالتصرف لهم بما يصلحهم، لكن على الضعيف في ماله الولي ما عليه الحق، الولي فقط هيؤدي ويقوم بالكتابة ويقوم بكذا يعني بما يضمن الحقوق، لكن هل هو نفسه عليه شيء؟ لا. نعم.
الثاني والعشرون أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح.
نعم صحيح، لأن لو كان صحيح لما احتاج إلى ولي، فكون يحتاج إلى ولي دل هذا على أن إقرارهم وتصرفهم غير صحيح، لأن التصرف يلزم فيه الرشد، التكليف يلزم فيه البلوغ، التكليف يلزم فيه البلوغ، والتصرف فقد يكون بالغا، قد يكون بالغا ولكن لا يسمح له بالتصرف لأنه غير رشيد، فالتصرف يلزم الرشد والتكليف البلوغ. وأما صحة العبادة فيلزم فيها التمييز، إلا الحج والعمرة فيصحان من الصغير ولو لم يميز. يبقى صحة العبادة يلزم لها التمييز إلا الحج والعمرة، التكليف بالعبادة يلزم له البلوغ، التصرف يلزم له الرشد. يبقى هناك ما يلزم له الرشد، هناك ما يلزم له البلوغ، هناك ما يلزم له تمييز، هناك ما لا يلزم له تمييز. نعم.
لأن الله جعل الإملاء لوليهم ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة خوفا من تلافي أموالهم.
نعم.
الثالث والعشرون صحة تصرف الولي في مال من ذكر
بشرط أن يكون هذا التصرف على وجه الذي يصلحه، تصرف على وجه الذي يصلحهم، تصرف الولي على وجه يصلح مالهم ولا يبدد ويتلف مالهم. نعم.
الرابع والعشرون فيه
ولهذا إذا نهى الله عن أكل أموال اليتامى فمن باب أولى عن إتلافه. نعم.
الرابع والعشرون فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع.
نعم.
الخامس والعشرون أن تعلم الكتابة مشروع بل هو فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم،
فيكون من العلوم اللي هي حكم فرض كفاية، حكم فرض كفاية، لابد أن يكون في الناس من يكتب حتى لا تضيع الحقوق. نعم.
السادس والعشرون أنه مأمور بالإشهاد على العقود، وذلك على وجه الندب، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد لمصلحة المكلفين. نعم. إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه، تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا.
نعم، يعني إذا الإشهاد يقول على وجه الندب إلا إذا كان سيضيع الحق بدون إشهاد فيكون واجبا. نعم.
السابع والعشرون أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي.
يبقى في القرآن الذي يلزم في نصاب الشهادة في الأموال، انتبه، في الأموال والمعاملات، أن يكون رجلين أو رجل وامرأتين، فهنا يعمل بشهادة المرأة في مسألة الأموال، عقود بيع أو كذا ما في مشكلة، يكون رجل وامرأتين ما في مشكلة. أما في الحدود فلا يعمل بشهادة المرأة، المرأة لا يعمل بها في الحدود، لا يعمل بها في الحدود، لا الزنا ولا القصاص ولا غير ذلك لا يعمل بها في هذا. إنما في الأموال نعم، في الأموال نعم يعمل بها في الأموال نعم، رجل ومرأتان، وكذلك يعمل بشهادتها وحدها فيما يختص بالنساء، الأمور التي تختص بالنساء يعمل بها، والرضاعة يعمل بشهادتها وحدها، يبقى يعمل بشهادة المرأة كان في الرضاعة كما جاء في الصحيح أن الرجل قال يا رسول الله زعمت فلانة أنها أرضعتني أنا وإياها، فقال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. فإذا شهدت المرأة في الرضاعة ما لم تكن متهمة أو تقوم قرين على كذبها، ما تزوج ابنتها وتزوج ابن أخرى قالت أنا أضعتكما، معناه ما قالت هذا قط، وهي متهمة بهذا، إذا كانت متهمة يبقى لا يعمل بماذا؟ بقولها، ويعمل بشهادة المرأتين في مقابل الرجل، فالرجل يكون بامرأتين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أما في الحدود فلا يعمل بشهادة المرأة في الحد. نعم نعم. تصوير ايه في ايه؟ يستأنس، لكن لأن ممكن هذا يصل يدخله ما يدخله من التلفيق والدبلجة كما يقال وغير ذلك، ممكن أعمل لك مكالمة كاملة، أجيب لك كلمة من هنا مع كلمة من هنا مع كلمة من هنا وهكذا، أقول لك أنت عليك 1,000,000 جنيه، تقول لي نعم نعم نعم، إيه الإشكالية تخليها اليوم كذا؟ نعم، مالها النساء مالها؟ أنت سمعت إيه؟ سمعت يا محمد؟ بس خلاص. نعم، الزنا أعلى الشهادة، ليس فقط لا يشهد فيه النساء بل ويلزم فيه 4 من الرجال العدول، يعني الحد الوحيد الذي يلزم فيه 4 هو حد الزنا، 4 يليه 3 في مدعي الإعصار وكان غنيا، ده 3 يليه، 2 في سائر الحدود، يليه الرجل ومرأتان في الأموال، يليه المرأة في ما يتعلق بما يختص به. نعم.
قال رحمه الله 28 أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل.
نعم، فرجل ومرأة، فالصبي ما يعمل بشهادته. نعم، لأن الله قال فرجل، والصبي ليس برجل.
29 أن شهادة النساء مفردات في الأموال،
منفردات
في الأموال ونحوها لا تقبل، لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل، وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها، وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات، والله أعلم.
يعني أن هذا محل نظر، الله قال فرجل ومرأتين، هل يؤخذ من ذلك أن لا بد من وجود الرجل فيبقى رجل ومرأتان، وأنه لا يجوز أن يشهد على ذلك 4 نسوة، لأن الرجل حل امرأتان، فلو جمعنا 4 نسوة جاز؟ فيقول هذا محتمل، قد يقال إن الله أقام مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كنا مع رجل أو منفردات. نعم.
30 أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله واستشهدوا شهدين من رجالكم والعبد البالغ من رجالنا.
نعم، من رجالنا، شهادة العبد البالغ مقبولة لأنه رجل. نعم.
31 أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل.
نعم، إذن طيب هل يؤخذ بشهادة الكافر؟ الكافر لا يؤخذ بشهادة أبدا، ولم يستثنى في شهادة الكافر إلا حالة واحدة ذكر الله في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، ففي هذه الحالة فقط في هذه الحالة فقط أن يكون ذلك في الشهادة في السفر في هذه الحالة. وبعض العلم يرى أنها تتعدى للحاجة، إذا لم يكن إلا الكافر فأنها تتعدى، لأنه إذا ضبطت الحقوق في هذا الموضع فما به أولى غيرها. نعم. ما هو هذا في السفر بس، احنا نقول في السفر، لكن يعمل بها في الحضر الجمهور لا، لكن شيخ الإسلام رأى العمل بها في الحضر لأن المعنى واحد وهو الحفاظ على الحقوق. نعم.
الثاني والثلاثون فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها.
نعم، طبعا هذا باعتبار يعني الجنس، ولا توجد قد توجد المرأة أقوى من رجل. نعم.
الثالث والثلاثون أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله فتذكر إحداهما الأخرى.
هذه فائدة دقيقة، يعني أنا مثلا ممكن أقول مش فاكر، فيجي المعي يقول مش فاكر كيف ده، احنا كنا في كذا وكذا، حتى احنا يوم أكلنا كذا ويوم لما فعلا تذكرت أنا، فإذا أنا تذكرت صح، لأن المرأة الأخرى قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فدل هذا على أن من نسي الشهادة ثم ذكر فتذكرها أنها تعمل به ولا يتهم. واضح إخوان؟ يعني ممكن اليوم يقول أنا ناسي ولكن غدا يقول تذكرت لأنه ذكر. نعم.
الرابع والثلاثون يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
هذه فائدة أيضا. فرضنا أن إنسانا يعلم من حاله أنه كثير النسيان، وأنه شهد هذا المشهد وهو الشاهد في ذلك، وأنه لو لم يشهد ضاع الحق، فيكتب الشهادة، خصوصا الذين يقضون بين الناس مسألة عمل محاضر جلسة مهمة جدا، لأن ممكن يمر 20 سنة ويجي الناس تقول المتنازعان يا حج فلان أنت قضيت لنا بكذا، أنت كتبت لي أو فعلت لي أو حكمت لي، والثاني يدعي خلافه والرجل قد نسي. فلهذا مسألة عمل محضر جلسة هذه يفيد فائدتين. الفائدة الأولى الإلزام بالحكم، لأنه بيلزمه بالحكم، فطالما أن الحكم ليس هناك ما يخالفه شرعا على وجه القطع فيلزم هؤلاء به. الأمر الثاني أنه يسجل هذا الحكم حتى لا يضيع بمرور الزمن، فمن كان يظن في نفسه النسيان فإنه يكتب هذا الأمر. يعني في مجالس يمكن واحد حضرها، هذه المجالس لو تقول الآن أذكر ما تم فيها ما تذكر أنت، لكن في محاضر موجودة فترجع إليها بالتفصيل. نعم.
الخامس والثلاثون أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور ولا يجوز له أن يأبى لقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا.
وضع قيد هنا، قال وهو غير معذور، قال بأنه يجب على الشهادة إذا دعي للشهادة وهو غير معذور لا يجوز له أن يأبى، لأن الله قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. طيب قوله وغير معذور تحرز، لأنه قد يهدد الإنسان بالقتل إن شهدت قتلت، من قادر على هذا فعلا، من قادر على هذا، فحينئذ نكون معذورا في عدم أداء الشهادة. نعم.
السادس والثلاثون أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها، ولأنه ليس من الشهداء.
الله أكبر. ولا يأبى الشهداء، شوف يا أخوان استنبطات العلماء عجيبة سبحان الله، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الفاسق الذي لا تقبل شهادته هل يجب عليه أداء الشهادة إذا دعوا إليها؟ ما يجب. ليه؟ لأنه لو جاء أصلا هي غير مقبول فهي لا تلزم، لأنه ليس من الشهداء. طب كيف هو من الشهداء أصلا؟ اللفظ إذا أطلق أطلق على كماله، فليس من الشهداء شرعا، وإن كان من الشهداء واقعا، كان شهيدا فعلا في الواقعة، لكن ليس من الشهداء شرعا إذ لا تعتبر شهادته. يبقى الشهداء لا تطلق إلا على من اعتبرت شهادته. نعم.
السابع والثلاثون، النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير، وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود.
شوف الذي ذكرناه من قبل، اكتب لا تمل، يقول نهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير. دليله الله عز وجل قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل، رفعا للنزاع، رفعا للنزاع، لا تسأموا أن تكتبوه سواء كان صغيرا أو كبيرا، في الإرشاد والتوجيه إلى هذا الأمر. وفعلا سبحان الله من عاين أحوال الناس اليوم خصوصا مع خراب الذمم يجد أن الكتابة لا بد منها، الكتابة والتوقيع والبصمة، لأنه ممكن يطعن حتى في توقيعه، والتوقيع كل ما يحدث الناس مخالفة أحدث أنت لهم قاعدة تضمن بها الحقوق. يعني الآن إيصال الأمانة، يقول إيصال الأمانة، طبعا إيصال الأمانة من أصل غير مشروع، لأنه هذا ليست أمانة، ده دين ما هو بأمانة دي، ولهذا العقوبة تكون على مخالفة الأمانة، خائن أمانة، هو مش أمانة أصلا، ثم فيها ثلاثة أطراف وهما طرفان، وتحتاج إلى واحد لصاحب المال يحلف أنه إنما أعطاه إياها ليوصلها إلى فلان فخان الأمان، كلها كذب في كذب. ولهذا دائما نسميه نحن هذا إيصال بأمانة على سواد ليس على بياض، يكون واخد ثلاجة بألفين جنيه ويضع فيها مليون جنيه، لكن أوجد منا أنواع التوثيق غير هذا ما تضمن به الحقوق. شوف المحامي يقول لك مثلا، وليكن الكمبيالة يقول مثلا هذه تكون أوقع وأفضل، إن كانت هذه فعلا هكذا ماشي، أو التوثيقات الشرعية كالرهن والكفالة والضمان وغير ذلك من هذه التوثيقات الشرعية. نعم.
الثامن والثلاثون، بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود، وأنه أقصى عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر.
الشهادة المقترنة بالكتابة، الشهادة وحدها توثيقة، فإن أضفت مع الكتابة كانت أفضل. نعم، لأنها أحفظ للشهادة، وكل ما أدى إلى توثقة الشهادة وتوثقة المعاملة فإنه يكون مطلوبا شرعا. نعم. يعني بدل ما تستشهد باثنين الشهادة بخمسة، بدل ما تستشهد باثنين عاديين مثلا استشهد بشيخين، بدل ما تستشهد من أطراف استشهد مثلا وليكن بأبناء البائع وزوجة البائع وكذا وكذا، يعني استشهد بما لا يمكن رفع النزاع بعد، لأن يعني بعض الناس مثلا قد يأتي ابنه ينازعك، قل له أنت اللي شاهد ضمن الشهود، أنت ضمن الشهود، أنت موقع أصلا، أو تشتري قطعة أرض من أحد الورثة مثلا ولسه ما تم الفصل الرسمي، لكن تم الفصل على الواقع، ده فدانك وده فدانك وده فدانك، فانت تشتري منه الفدان، من الذي وقع؟ تأتي بكل الورثة يوقعون على العقد حتى لا يأتي واحد بعد ذلك يقول أنا مخالف أو أنا كنت منازع وهذا ما كان بعلمي أو إلى آخره. نعم.
التاسع والثلاثون، نعم.
لا، كل هذا ما يجوز، لا أراه. صلى أمانة ده مدمر، صلى أمانة باخده، أنت ببقى أنا رئيس جلسة والإصلاة عندي بعد سنة بيحصل بيني وبينك أنت نزاع، بيني أنا وبينك أنت نزاع، إيه اللي بيحصل؟ برفع أنا عليك الإصلاة، بخون الأمان، أنا بخون. ولهذا لا تأمنوا بالمرة، يعني لا تأمنوا مجلس تحقيق أبدا، إنما الأوراق تكون خاصة بالجلسة، إن كانت الجلسة كل واحد يأخذ ورقه، إنما بقى قابلني بقى لو أنت خدت ورق عنده ورق. أو والله إن شاء الله، أصل كان الواد عينه مسافر بس لما يجي من العمرة، أصل والله الواد راح القاهرة وبيشتغل بس لما يجي يشتغل إن شاء الله، بس عندي بس شوية أوراق، أصل كنت بنقل بس، طب السنة ما أجوز الولد، إيه اللي صار تحت إيدك؟ أجوز ولد إيه وطلق بنت إيه؟ أنا عايز واحد يقول لي خد ورقه مرة كده وتم تنفيذ فعلا الأمور، أيوة خلاص خد أنت ورقك وأنت خد ورقك، حصل نادر، وأقول نادر يعني لشيء لا أعرفه، بس يمكن يمكن يمكن. نعم بعد ما مات بسنة خدته إزاي ده؟ إزاي ده؟ يبقى ده ابن دين، جزا الله خير صراحة، جزا الله خير، هذا جزا الله خير. إنما لما يكون الابن شارب من أبيه هذا صعب، صعب جدا، صعب جدا، له إيصال خلاص راح عليه، ويستعملون هذه. ناهيك عن بيع الحقوق، قبل المجالس بتباع الحقوق، يعني أجيب لك 100,000 وأنا لي 10%، لي 20%، لي 30%، فالله المستعان. نعم نعم، أقول لو المحامي لو المحامي بيقول ديت ما فيها. نعم نعم نعم.
كثير من الإشكالات الآن بيحل مسألة الوصلات العلمانية دي، معنى إيه؟ لسه أمس يعني مشكلة بالجماعتين وشواطير ودبح وكذا، امسك عليهم الاثنين إشياء على وجهه، وبعدين يقعدوا في قاعدة التحقيق، يكتب الاشياك دي على اللي يتعدى، خلاص قمنا انتهى التعدى على كده، هتتعدى عليا هاخد شيء واشتكيت بيه، فهنا بتحدي فعلا
نخليها بقى بكمبيالات، حاجة زي ما يكونش فيها ثلاث أطراف ولا كذا، مفيش مشكلة التوثيق، ما في مشكلة، ما في مشكلة.
الكمبيالة بيكون طرفين بس؟ اثنين بس؟
هذا على ذاك. نعم
الابيض
واتخذ عليه كرامه، هذا غلط، هذا كله غلط، كله غلط، لانه بيستعمل فيما بعد في الاضرار، ولا تستطيع ان تقاضيه، انت موقع انك مالكش عنده، وانا برفعه عليك انت، يؤمن نفسه، يؤمن غيره ايضا، نريد ان نؤمن نفسه وان نؤمن غيره، وعليه نصل الى طريقه من المعامله تضمن هذا وذاك، لكن مش تضمنك انت ولا تضمن غيرك. يعني انا اوقع لك ان مالي عندك اوراق، انا استلمت الاوراق وانت بعدك ترفع علي الايصال للنزاع بيني وبينك. نعم في شهود، في شهود يكون الالزام، اذا كما يقال بعض الناس بيعملوها، الفلوس على الترابيزه زي ما يقول، حط 100,000 وده حط 100,000 مثلا، او يتم تسليم الحقوق اللي هي الشيكات فورا خلاص. نعم يخطئ كيف؟
يعني مثلا احنا انا بعت الوقت وبقى خلاص في حاله ضرب وفي هيجان تقعد مضيق،
تمام
هيخطئ الثاني هياخد وسط
فيما بعد، يعني تقصد اللي تعدى على هذا؟
واحد تعدى قال له مثلا يا ابني كذا ياخد الوسط ويتعامل؟
لا، ما هو ما بيعطوش كده، لابد بيتحقق ان في خطا وقع وان الخطا يستحق ايه التعزير فعلا, يعني ليس مطلقا. ما احنا نقول لهذا لابد ان تكون الصورة متكاملة. يبقى اذا انت الان بتحكم في خطأ جديد, هي المسألة ايه؟ انك بتحكم في خطأ جديد بما يستحق. طب صح, ما هو اذا اخطأ, لا مش اذا اخطأ بحسب تقدير الجزء, هل الخطأ ثبت ولا بمجرد الادعاء؟ لا, لابد يثبت. والخطأ ده تقديره كام؟ 10,000, اكتب له 10,000, انت تعديت عليه, اكتب له 10,000. نعم نعم. احكام ايه؟ في كثير منها جلها مخالف الشريعة. الحدود ايه؟ نعم لو سمحت. الحدود طبعا هي يا ليت انها لا تطبق, يا ليت انها لا تطبق فقط, انما يجعل المال عوضا عنها, يحكم فيها بالمال. لا يجوز طبعا, لا يجوز. لكن احنا بنقول الاصلاح بين الناس والجلسات اذا قام عليها صالحون طلبت علم او كذا لا شك انها من الاصلاح بين الناس, وهذا مستحب شرعا. انما المجالس هذه اللي بيقوم عليها جهال جلها مخالف. لا, ما هو مسألة الزم بالحكم ما لم يخالف الشارع, إنما لا تلزمني بما يخالف الشارع, ما يجوز. ما يجوز أن تلزمني مثلا فلان تعدى على فلانة بالزنا فيحكم بفدان أرض, هذا ما يجوز أصلا, هذا ما يجوز. الحدود ما يوزن في أموال أو أي حكم آخر يخالف الشريعة لا يلزم, لا يلزم. إنما إذا ألزموا وتراضوا وتم الإلزام بما يوافق الشرع فنعم. قال تبارك وتعالى وإن خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما لي وحكما إليه يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. طب ولو أراد فرقة كذلك فيرجع إلى حكم الحاكمين بس ما لم يخالف الشرع. فالمجالس العرفية بيقوم عليها أناس لا عندهم علم من ناحية ولا عندهم ديانة من ناحية أخرى, جل هذه المجالس مباحة, مباح بيحددوا نسب, حددوا نسب. لهذا نقول المجلس لفض النزاع من حيث هو هذا مطلوب شرعا, من حيث هو مطلوب شرعا فض النزاعات. الناس في عائلة تقتل بتقاتل عائلة مسائل, فأما بيجي واحد يأخذ من هذا ومن هذا وبيأخذ الزم على هذا وزم على, يعني بيحصل بخير. لكن الحكم لابد أن يكون بما أنزل الله, ما في دية شرعية أصلا بيحكم بها, حدود ما في, بل بيجعل مقابلها أموال. مسألة طلاق جهال فيها ممكن يقولك ارجعي لزوجك خلاص, وبدون ما يعرف أحكام طلاق ولا أحكام شيء من هذا ولا ظهار ولا شيء من هذا. فجل المجالس بيحصل بقى ضياع الحقوق الحقيقة. نعم هذه بقى من مضايق غياب الحدود فعلا. انت دلوقتي طالب علمه, دعيت لقضية زنا حكم فيها, دي انت عايز فائدة. اولا المدعي ده اربعة, الشهود عندك اربعة شهود؟ ما في. طب هي شهدت على نفسها, هو شهد على نفسها, هيبقى عندنا الحد ان كان متزوجين الرجل, ما فيش راجل. فلهذا طيب ده الزنب ديت يبقى الفدانين الارض بتوعه والبيت يسيبهم ويمشي. ليه؟ لك زنا ده نكس رأسنا. طب هي اللي شركته والمرء, فلا يحكم بقرش واحد. انما ماذا نصنع؟ احنا عندنا جانبان, جانب حد ينفذ بالرجل وجانب توبة. نعمل احنا ايه؟ توبة إلى الله, تقي الله يا رجل توب إلى الله, وانت تقي الله يا امرأة وانت احفظ. بس طبعا لن يأتي أحد لك بهذا، خلاص وماله وليكن، احنا هذا اللي عندنا، هذا اللي عندنا في حد القذف، في حد السرقة. تقول له رجع المال، لكن قطع يد ما في قطع يد. هذه إنما التحذيرات واسعة، يخرج من العقوبات المقدرة للحدود إلى التعزيرات واسعة. ايوه ايوه بتبقى أشياء لا يمكن الكتابة دي تحسبها. الآن الولد يريد أن يطلق، البنت تريد أن تطلق، الزوج سيء، كيف يتم الطلاق؟ الزوج مانع مش هطلق، والبنت فعلا يلحقها ضرر، تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ هتروح للقاضي، مفيش أصلا وثيقة. أنا الذي أرى نحن امتنع عن هذه المسألة، أرى نحن امتنع عن هذه المسألة، لأن بترتب عليها الآن فعلا مفاسد في مسألة الحقوق، وأعلاها الامتناع عن الطلاق. الامتناع عن الطلاق ماذا تصنع المرأة؟ لا لا أراها، نعم، لأن بترتب على ضياع حقوق. سنكمل بعد العصر إن شاء الله.